إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. نبدأ إن شاء الله مستعينين الله عز وجل بالقراءة في فضائل القرآن.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. فضائل القرآن. قال: أخبرنا الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن الحسن الأنماطي وأبو غالب المبارك بن عبد الوهاب بن محمد بن منصور القزاز، قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني القرجي، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان، قال: حدثنا أبو محمد دعلج ابن أحمد ابن دعلج السجستاني قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ في سنة 91 و200، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا حديج ابن معاوية عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين.
نعم، هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فعليه بالقرآن. فالقرآن جامع لجميع أنواع العلوم، فإنه الدال عليها. ثم جاء في القرآن ما هو مفصل، ثم جاء في السنة ما فصل به ما جاء في القرآن، لكن القرآن فيه الدلالة على سائر العلوم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفته. هذه سورة العصر فقط، فكيف ب14 سورة و100 بالقرآن كله؟ فمن أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. ولهذا ما أخبرنا به الله عز وجل في كتابه وجب تصديقه في ذكر الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم. فمن كذب بشيء مما جاء في القرآن كافرا بعد العلم به، إذا علم به وأنكر وكذب به كان كافرا. فمن أنكر نبوءة نوح وموسى وعيسى واليسع ولوط وكذا، كل هؤلاء، من أنكر نبوة واحد من هؤلاء كان كافرا. ومن أنكر التوراة والإنجيل، وأن الله عز وجل أنزل توراة على موسى وأنزل إنجيل على عيسى عليه السلام، من أنكر ذلك كان كافرا، لأن الله عز وجل ذكر هذا. ولهذا الأخبار الماضية إذا جاءت شريعتنا تصدق ذلك، وأخبرت شريعتنا بشيء من هذا أو صدقت ما كان من قبل، وجب العمل بذلك ووجب تصديق ذلك وقبول ذلك، لأن تصديق ذلك تصديق لشرعنا، تصديق ذلك تصديق لشرعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم وذكر قصصا، والله عز وجل قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا العمد عندنا في هذا هو شرعنا، العمد عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن خبر الأولين والآخرين، خبر الدنيا وخبر الآخرة وخبر البرزخ، كل ذلك في القرآن. ولهذا المسلم عنده بصيرة بما مضى من الأخبار وبما سيكون، بل بما يكون في الآخرة. فحال الجنة وما فيها من النعيم علمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يكون في عرصات القيامة وما يكون في البرزخ، فضلا عن الدنيا. ولهذا الفقيه بالواقع الحقيقي هو العالم الشرعي، هذا هو الفقيه بالواقع الحقيقي. لأن واقع يا أخواني واقع مصدق، واقع دل عليه النصوص، ليس واقع مخترع. فإن هؤلاء طوروا علم الكلام إلى علم الواقع، وهو علم الكلام علم آراء، علم كله خرافات وضلالات وانحرافات، لكن أرادوا أن يمدحوا أنفسهم فقالوا علم الواقع، هؤلاء علماء بالواقع خبراء يحللون التحليلات السياسية ويخضعون النصوص الشرعية لها. وأهل العلم لا يعادون فقه الواقع، لكن فقه الواقع المنضبط، واقع المسألة الشرعية المنضبط التي تحتاج المسألة الشرعية إليه في الحكم عليها، مثل ما يذكر العلماء الآن إذا احتاجوا إلى فتية مثلا في طب الموت الدماغي أو أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري أو اختيار نوع جنس الجنين أو غير ذلك، فإنهم يلجؤون إلى ماذا؟ إلى المتخصصين ليعرفوا الواقع تماما، ثم يسقطون إذن الحكم بموجب هذه المعرفة على الواقع بما عندهم من النصوص الشرعية. فأهل العلم أخبر حتى بالفتن، فإن أهل السنة يعرفون الفتن ويعرفون مآلاتها، يعرفون أن الإنسان إذا لازم السنة عرف السنة وانكشف عرف الفتنة وتنكشف الفتنة إن شاء الله عن معدن صادق، كما انكشفت على معدن صادق لأئمة السنة، سجنوا فكانوا ذهبا خرجوا كالذهب الأحمر، ما تزيدهم الابتلاءات إلا نصوعا ووضوحا وتألقا. فلهذا يعطون الفتوى في الواقع مباشرة، يجي الناس يخرجون إلى ثورات ومظاهرات وكذا يقول ارجعوا لن تفعل شيئا، انظر ده خلاص أزحنا السلطان والحكومة ونأتي، ارجعوا فلن تزيدكم إلا شر، لن تزيدكم إلا شر، لأن ما ستأتون به في هذا المكان سوف يقوم الناس عليه هذا القيام، فلقد قررتم قاعدة الدمار فاحذروا واتقوا الله. فأهل السنة يفتون بموجب هذا، ولهذا قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إلى أن قال موسى عسى ربكم أن إيه أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه العاقبة تكون المتقين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغرب التي باركنا فيها. ولهذا قال الحسن البصري لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا أوشك الله أن يرفع به، ولكنهم يلجؤون إلى السيف، فإذا لجأوا إلى السيف وكلوا إليه. وتلقى الله عز وجل وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغرب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، بما صبر. فانظر هذا فقه، ولهذا أئمة السنة رحمة الله عليهم ما كانوا يقعون في الفتن أبدا، وكانت الفتن إن شاء الله تنكشف عن معدن صادق وعن منهج صافي توالى على أحمد خلفاء الدولة العباسية المأمون والمعتصم والواثق، وكان الابتلاء عظيما جدا، لكن كشف الفتن عن ماذا؟ عن سنة ظهرت وبدعة انقمعت. وإن ظهرت الفتن ظهرت البدعة في وقت من الأوقات، لكن مآلها إلى الإضمحلال، والسنة مهما ابتليت مآلها إلى الظهور. انتبهوا يا أخوان، البدعة مهما زهزهت مآلها إلى الإضمحلال، والسنة مهما ابتليت وخفيت في بعض المواضع في بعض البلدان فإن مآلها إلى الظهور. تصديق ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه، ومصداق ذلك قبل هذا قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، وقول الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ. إذن املأوا قلوبكم بهذه القاعدة، مآل الحق مآل السنة إلى الظهور، ولهذا خرج علم أحمد وفقه أحمد وسنة أحمد وظهرت، خرج علم ابن تيمية الذي حاولوا حبسه والوشاية به أقصد علماء السوء، وظنوا أنهم بحبس ابن تيمية ومواراة ابن تيمية عن الناس سيخفى علم ابن تيمية، وإلى اليوم تظهر مخطوطات لابن تيمية رحمة الله عليه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يبقى مآل الحق إلى الظهور ومآل الباطل إلى الاضمحلال، بينهما بايه؟ دول، حرب، حرب. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فمن ظن أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. هذا ظن السوء، أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة، هذا أبدا، هذا ظن سوء. بل صراحة نعم، لكن هذا صراحة ينكشف عن ماذا؟ ينكشف عن ظهور الحق ووضوحه وعن اضمحلال الباطل. ولهذا الأمر يحتاج إلى ثبات، ثبات على الحق. فلا تيأس وقت المحن، ولا تغير الطريقة والأسلوب وقت التضييق، وإنما أثبت على ما أنت عليه طالما أنه حق، حتى ينكشف الله عز وجل ويقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. نعم، هذا الأثر قال المحقق هو أثر ضعيف، لكن المعنى كما قلنا معنى صحيح، معناه صحيح. نعم، لكن قال سنده ضعيف لمتقدم عن حالي حجاج وابي اسحاق بهذا الاسناد، وهو صحيح لغيره يعني بطرقه. نعم،
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه
حكم ضعف على سنده، قال سنده ضعيف لمتقدم عن حالي حجاج وابي اسحاق وصحيح لغيره. طبعا يا اخواني كما قلنا القاعدة دايما في دروسنا حينما نذكر احكام بعض المحققين، هذا على عجالة وليس احكام يعني نهائية، وإلا فأحكام هؤلاء جميعا تحتاج إلى مراجعة أصابوا فيها أم أخطأوا، لكن هذا فقط من باب ذكر هذه الأحكام على وجه العجالة وليست هي أحكام يعني نهائية. نعم، يعني ليس يعني هذا موافق أو مخالف. نعم،
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يضر الرجل ألا يسأل عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لا شك أن هذا المعنى صحيح، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة فيهما الهداية، فمن أحب القرآن والسنة فقد أحب الهداية والتزمه. نعم،
وساق بسنده عن إبراهيم قال: قال عبد الله: من أحب القرآن فليبشر.
نعم،
وساق بسنده عن أبي الأحوص عن ابن مسعود
محبة تلاوة، محبة عمل، محبة استشفاء، محبة تحاكم، محبة تقتضي أن يتحكم إليه وأن يطمئن إليه، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم، فمن أحب القرآن أحبه، أحب هدايته، أحب التحكم إليه، فليبشر، فإنه علامة إيمان. ولهذا قال بعض السلف: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. نعم،
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلم القرآن فإن بكل حرف منه 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف ولام وميم.
نعم، يعني ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا في فضيلة تلاوة القرآن، فضيلة التلاوة، فإن من تلا القرآن فلو بكل حرف 10 حسنات أو بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى ما يشاء الله عز وجل أن يضاعف. فتعلم القرآن فإن بكل حرف منه 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم يعني ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم، ألف ولام وميم. نعم، فهذا في فضيلة تلاوة القرآن، فمن تلا القرآن فلو هذه الحسنات. احسب بقى الفاتحة كم حرفا؟ فاتحة فقط. طيب مع الختمة كم حرفا؟ 6000 آية، كل آية تتضمن كم حرف؟ اضرب هذا في 10 حسنات، اضرب هذا في 10 حسنات، إذن أجور عظيمة جدا يا إخوان، أجور عظيمة. فكيف لو كانت ختمات وليست ختمة واحدة؟ نعم،
وساق بسنده عن الحسن رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده، والأمانة غنى.
نعم،
وساق بسنده عن أبي الأحوص يقول
فهو غنى لا فقر بعده، وذلك لأن القرآن يغنيك عن أي شيء حتى في باب الأرزاق، فالله عز وجل يوسع عليك رزقك إذا اتقيت الله وكنت من أهل القرآن وسع الله عليك، وليس باللازم في التوسعة الحسية، فقد يرزقك الله عز وجل القناعة التي يقوم القليل عندك أعظم مما لا يقوم به الكثير عند غيرك. والقرآن غنى في باب الحجة، فإنه يغنيك عما عداه، فالحجة كلها هي حجة القرآن، والسنة منبثقة عن القرآن، فمن استدل بالقرآن وجعل حجته القرآن كان غنيا، ولا يمكن أن يعارض ولا يعارضه إلا من سقطت حجته، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا القرآن واتلوه تؤجروا بكل حرف عشر حسنات.
على هذا اللي هو الأثر الماضي قال: حديث سنده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقشي وإرساله. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا القرآن واتلوه تؤجروا بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف ولام وميم.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال الحديث سنده حسن لذلك. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع منكم أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإنه حبل الله عز وجل والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، ولا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فإن الله عز وجل يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم.
إيه نعم. والمعاني في هذا الحديث كلها معاني صحيحة، ولكن الحديث قال حديث سنده ضعيف لأجل إبراهيم الهجري، والصحيح وقف والصواب وقفه. نعم.
وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن.
أي هو حجة لك أو عليك، هو حجة لك أو عليك، فإما أن يرفع درجتك وإما أن يزج بك في النار، فمن أخذ القرآن وعمل به فكان من الموفقين وكان من المهديين، ومن لم يعمل به كان القرآن حجة عليه. نعم.
فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من يتبع القرآن يهبط به رياض الجنة، ومن يتبع به القرآن
ومن يتبع به القرآن
يزخ في قفاه حتى يقذفه في جهنم.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال والحديث سنده ضعيف لجهالة حال أبي كنانة. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تلا آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة، ومن استمع آية من كتاب الله كتب الله له حسنة مضاعفة.
لا شك أنها في هذا فضيلة القرآن الكريم تلاوة وسماعا. نعم.
وساق بسنده
وقال أيضا سنده ضعيف. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك بن قيس قال: يا أيها الناس علموا أولادكم وأهاليكم القرآن، فإنه من كتب الله عز وجل له من مسلم أن يدخل الجنة إلا قيل له اقرأ وارتقي في درج الجنة حتى ينتهي إلى علمه من القرآن.
نعم. وكما دل عليه الحديث الآخر اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فلا شك أن تلاوة القرآن ترفع العبد ولا أجل في ذلك من الحديث الوارد في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى أبي بن كعب وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البين. الصور الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: أو سماني الله لك؟ يقول أبي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: وسماني الله لك قال سماك الله لي فبكى رضي الله عنه. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم التيمي قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل فينتهي حيث ينتهي به القرآن.
لكن كل هذا يا أخوانك الفضائل كل هذا محفوف بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وإلى هناك من يقرأ القرآن يا أخواني نحقر قراءة إلى قراءته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن هذه قاعدة في كل الفضائل، اعلموا أن الفضائل كلها محفوفة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. من صلى، من صام، من قرأ، من تعلم، كل هذا محفوف بماذا؟ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع اللي هو الإخلاص والمتابعة، أن يكون الإنسان قائما على هذا الأمر باتباع ما يقرأ القرآن ويتقن بالقراءة عشر. في بعض الناس يتقن هذا ولكنه لا ديانة له، لا يتحاكم ولا يعمل ولا يخاف الله عز وجل ولا يقف عند الأدبار، ربما استهزأ بالقرآن بالطرف والنكات، ربما وترى إيه متقنا إتقان عجيب ويحفظ المنظومات ويحفظ الألفيات في باب القراءات وكذا، ومع ذلك عايز إجازة بكم، تريد إجازة بكم 10,000 مباشرة تدخل 10 قراءات في ب10,000 ويختم لك أنه قرأ وأنه فعل وأنه 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 إلى آخر ذلك يفعل هذا. فهذا لا ينبغي ولا يكون ولا يجوز أبدا. يقرأ آيات الربا ويتعامل بالربا، يقرأ آيات تحريم الزنا ويزني، يقرأ آيات تحريم الغيبة والنميمة ويفعل، فهذا ليس من أهل القرآن ولا تأتي فيه فضائل القرآن. جميع الفضائل الواردة في تلاوة القرآن إنما هي محفوفة بماذا ومقيدة بماذا؟ بتوافر شروط انتفاء الموانع بالمقيدات، مثل فضيلة لا إله إلا الله بالمقيدات، أي فضيلة موجودة بالمقيد. إن الصلاة تنعى الفحشاء والمنكر، أي صلاة التي تنعى الفحشاء والمنكر؟ أي صلاة هذه؟ من صام يوما واحدا، أي صوم؟ أي صوم؟ فإذا كل الفضائل، باب الفضائل باب مقيد. نعم نعم.
الارتقاء في درجات الجنة يكون بعدد الحسنات التي قرأ بها القرآن.
أي نعم، بالمنزلة، بالمنزلة دي. نعم
يعني أقصد بكم القراءة.
نعم بالكم، إيه بالكم، بالكم. هذه فضيلة التلاوة، فضيلة التلاوة.
وساق بسنده عن المسيب بن رافع قال يجيء القرآن يوم القيامة شافع مطاع وماحل مصدق، فيشفع لصاحبه فيقول يا رب اجزه فإنه كان يعمل بي.
ماحل قال في الحشية يعني خصم مجادل، نعم يخصم عن صاحبه يعني.
فيقول يا رب اجزه فإنه كان يعمل بي ويصهر بي وينصب بي فاجزه. فيقال
هذا القرآن تتلو آياته يشفع لك يوم القيامة. نعم.
فيقال حلة الكرامة، فيقول يا رب اجزه فإنه كان يعمل بي ويصهر بي وينصب بي فاجزه. فيقال تاج الكرامة، فيقول يا رب اجزه فإنه كان يعمل بي ويصهر بي وينصب بي. قال فيقال رضواني لا سخط بعده. قال فإلى ذلك تنتهي شفاعة القرآن.
نعم. قال في حاشية سنده ضعيف كسابقي وقد صح معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه النبي شبه في المصنف. نعم.
وساق بسنده عن أبي صالح قال لأن أكون جمعت،
أنه صح المعنى وهو أن القرآن شافع لك، القرآن حجة لك أو عليك، وكذلك القرآن يشفع يقول يا رب شفعني فيه، فهذا حديث صحيح. نعم. يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حلي، فيلبس تاج الكرامة ويقول يا رب زده، وهكذا. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. نعم.
وساق بسنده عن أبي صالح قال لأن أكون جمعت القرآن ثم قمت به سنة كان أحب إلي من كذا وكذا، وذلك أنه بلغني أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل، فيرجى إذا كان جمع القرآن أن يكون من المقربين.
نعم، كل هذه معاني صحيحة وإن كانت أسانيدها ضعيفة. نعم.
واستوقع بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل في أحد كان يجمع الرجلين والثلاثة في القبر فيقدم صاحب القرآن، يقدم صاحب القرآن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وليس بحافظ وهو عليه شديد وهو يتعاهده فله أجران.
يدل على هذا الحديث الصحيح، فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أي وهو عليه شاق فله أجران، يعني أجر الصبر على القراءة مع كونه يتعتع وكذا، وأجر التلاوة نفسها. نعم. لكن من كان قادرا على رفع الجهات عن نفسه في هذا فإنه يرفع ولا يبقى متعتعا، لكن هذا من كان حاله التعتع ولا يقع على تغيير الحال ومع ذلك صابر على تلاوة القرآن، صابر على تلاوة القرآن، فهذا إن شاء الله له بذلك أجران، أجر التلاوة وأجر صبره على هذا مع المشقة. نعم. أي نعم، المهارة تجمع كل هذا، مهارة فيما يتعلق باللفظ ومهارة أيضا فيما يتعلق بالعمل والتحاكم. نعم.
وساق بسنده عن عطاء قال الذي تهون عليه قراءة القرآن يكتب من السفرة، والذي تشق عليه قراءته وتثقل عليه فله أجران.
نعم.
وساق بسندي عن عبد الله قال تعاهد القرآن فإنه لهو أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني واظب على قراءته وأكثر من تلاوته فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، يعني أشد تفلتا من تفلت هذه النعم إذا تركت مربطها. فالإنسان يتعاهد، فإن من ترك التلاوة نسي إذا ترك التلاوة الإكثار منها نسي، ولهذا إذا قال قائل ما هي الطريقة لتثبيت القرآن، هي طريقة واحدة ألا وهي كثرة المراجعة. لكن قد يثبت القرآن في ذلك مثل الصلاة، مثل عرض القرآن على الغير كثيرا، مثل المسابقات، فهذه كلها من عوامل التثبيت، لكن كلها تعود إلى شيء واحد ألا وهو كثرة التلاوة، كثرة المراجعة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
نعم، يعني إشارة هذا إذا كان يعني إشارة إلى أنه سبب في ذلك، إذا كان سببا في هذا فإنه يكون محروما. نعم. ولهذا لا ينبغي إسناد النسيان إلى الإنسان، لأن هذا يدل على تهاونه. نعم. لكن النسيان هذا وارد على البشر، نسيان لا سيما في القرآن، ينسى الإنسان الآية، ينسى الكلمة، ينسى كذا، هذا نسيان وارد. نعم.
وساق بسنده عن عبد
النسيان بمعنى الترك، وهناك نسيان بمعنى الذهول. النسيان الذي معنى ترك التحاكم هذا الذي يذم صاحبه، هذا المذموم، هذا المنحرف، هذا الضال. طب نسيان بمعنى الذهول يعني ينسى آيات، هذا له أمران أو له صورتان. الصورة الأولى أن ينسى القرآن كله أو جله أو كذا نتيجة عدم تلاوته هذا وكثرة التلاوة، فهذا محروم وليس بآثم، لأن حفظ القرآن ليس بواجب. فنسيان ما حفظ هنا ليس يأثم عليه لكنه محروم، أيما حرمان، ولعل هذا بمعصية عنده حرم ذلك. الصورة الثانية أن ينسى نسيانا طبيعيا، ما من أحد يقرأ إلا وينسى، الإنسان قد ينسى في الفاتحة فضلا عن البقرة، فضلا عن آل عمران، فضلا عن كذا، نسيان هذا وارد. فمثل هذا النسيان اللي هو الطارئ هذا، هذا طابع بشري، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى وهو يتلو أحيانا، مثل ما قال لأبي: ما منعك أبي أن تفتح علي؟ فهذا النسيان قد يرد، هذا لا إشكال فيه. إذن عندنا نسيان بمعنى الترك، أي ترك القرآن والعمل به وكذا، فهذا المذموم صاحبه الآثم المنحرف، ونسيان بمعنى الذهول، نسيان المعروف. وهذا له صورتان: صورة ينسى مع القرآن بعدما كان حافظا له نسيه فهذا محروم، وصورة ينسى نسيانا طارئا فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: بئس ما لأحدكم أو قال لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي.
يقول في الحاشية في لفظ بئس ما لأحدكم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، يقول: وقد اختلف الرواة في هذين اللفظين، فمنهم من رفعهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وقفهما على ابن مسعود، ومنهم من وقف الأول ورفع الثاني، ومنهم من روى الأول فقط ورفعه، ومنهم من روى الثاني فقط ورفعه. وسعيد بن منصور هنا روى الأول موقوفة والثاني مرفوعة، وتابعه على ذلك الحميدي وابن أبي شيبة ثلاثتهم عن سفيان بن عيين. وفي الحديث الآتي رواه من طريق حماد بن زيد موقوفا على ابن مسعود. والصواب أن كلا اللفظين مرفوعان لاتفاق أكثر الرواة على ذلك، وهذا الذي اختاره البخاري ومسلم وأخرجاه في صحيحيهما، وانظر تفصيل ذلك في فتح الباري. نعم.
استذكر القرآن فلهو أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها، أو قال أحدهما من عقوله. وساق بسنده عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: حدثه غير مرة ولا مرتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من غله إلا العدل، ومن قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل أجزم.
نعم، قال هذا سند ضعيف جدا، لكن كما قلنا هذا الوعيد يكون في من كان نسيانه بمعنى الترك، ترك العمل، ترك العمل. نعم نعم. ما من أمير عشرة إلا يؤتى بيوم القيامة مغلولا. نعم.
وساق بسنده عن سويد بن،
قال في الحاشية: قوله مغلولا أي جعل في يده وعنقه الغل، وهو القيد المختص بهما. نعم.
وساق بسنده عن سويد بن جبلة الفزاري،
يعني من تأمر على عشرة، يعني من تأمر على عشرة في نوايته يوم القيامة مغلولا إلا أن يفكه العدل، والله لو كان عادلا فكه، مثل من عنده مال لا يكون ماله هذا في ميزان حسناته إلا إذا اتقل في كسبه وفي الإنفاق عليه. علمك أيضا لا تفك به إلا إذا كنت عاملا به، وهكذا. فالنعم لا تكون رافعة إياك إلا إذا راعيت حق الله عز وجل فيها. فما من أمير عشرة إلا ويؤتى بيوم القيامة مغلولا، كيف بأمير عشرة آلاف، كيف بأمير عشرة ملايين، إلا أن يفكه العدل. نعم.
وساق بسنده عن لقمان بن عامر عن سويد بن جبلة الفزاري قال: سمعته يقول: ما أبالي تعلمت صورة من القرآن ثم تركتها، أو مشيت في الناس مقطوعة يدي.
نعم، يعني هذا في بيان الحرمان العظيم الذي يحرمه الإنسان إذا نسي القرآن. ولهذا ينبغي علينا يا إخواني أن نتعاهد القرآن وأن نكسر من تلاوته. نعم.
وساق بسنده،
من رزق الله عز وجل القرآن وكذا وحفظ، فهذه نعمة عظيمة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه، ولن يحرم الإنسان منها إلا إيه؟ إلا بمعصية منه. نعم.
وساق بسنده عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخذ بيدي فأجلسني مجلسي هذا فأقرأني.
نعم، قال الحديث الصحيح ضعيف جدا لشدة ضعف الحارث بن أبهان، وهو صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه اللي هو إيه؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
وساق بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أبو عبد الرحمن: ذلك أقعدني مقعدني هذا.
نعم، ويدخل في هذا تعليم اللفظ، ويدخل في هذا تعليم المعنى، ويدخل في هذا تعليم الهداية السنة التي تؤخذ من هذا، والرد على من خالف آيات القرآن. لا شك أن هذا أعلى الأنواع، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان الله يا أخواني، لا فضل يعدل العلم أبدا، لا فضل يعدل العلم أبدا. ولهذا من وفق للعلم فقد وفق للخير كله. فمبنى العابد على العلم، عبادة العابد مبناها على العلم، جهاد المجاهد مبناه على العلم، قضاء القاضي مبناه على العلم، فتي المفتي مبناه على العلم، حسن عشرة الزوجين مبناه على العلم، إكرام الضيف مبناه على العلم، مراعاة حق ولي الأمر مبناه على العلم، مراعاة حقوق المسلمين مبناه على العلم. كل شيء أخواني مبناه على العلم. ولهذا من وفق العلم فقد وفق للخير كله، أوله وآخره. نعم. ولهذا مهما تبذل في سبيل العلم فإنه ليس بكثير. مهما تبذل من وقت، مهما تبذل من مال، يعني بدل من نأكل دجاجة اليوم بستين جنيها نأكل أي شيء بعشر جنيهات. ويأتي الواحد يدخل على عياله كده بإيه؟ بكتاب لأهل العلم، كلوا هداية. فمن خلال الكتاب يحسن معاشرة الزوجة، من خلال الكتاب يحسن تربية الابن. لكن أتى باللحم والدجاج والسمك وكذا وأعطى الزوجة يلا خذي اطبخي، فأفسدت شيئا فصار يلطمها ويضربها، فما نفعها كثرة الموارد، لكن ينفعها كثرة العلم. صبر الإنسان على زوجته، من الذي يصبر على الزوجة إلا طالب العلم الذي علم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يبقى حفظ هذا ليه؟ حفظ هذا النص الذي يصبرك على البر والإحسان إلى الوالدين، خصوصا عند الكبر مهما كان لهما من الأذى، إنما هو العلم الذي يصبرك على السمع والطاعة لولاة الأمور وإنجار، إنما هو العلم. العلم يا أخواني، وفقد العلم هو الذي ينتج التكفير، وهو الذي ينتج التفجير، وهو الذي ينتج الإرجاء، وهو الذي ينتج كل هذا، قلة العلم وعدم البصيرة. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن مرة
بين ايه؟ في فرق تلاوة اللفظ، لا تعد أن تكون قارئا اللفظ وقد تقرأ اللفظ لا يجاوز حنجرتك، إنما المعنى اللي هو تلاوة، التلاوة الحكمية كما يقول العلماء. فالتلاوة تلاوتان: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة لفظية تقضي بلسانك، تلاوة حكمية اللي هي تلاوة الاتباع. أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني اتبع. يتلونه حق تلاوته، التلاوة حق التلاوة التي تتضمن اللفظين، تلاوة اللفظ وتلاوة الاتباع، اللي هي التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن مرة قال: سمعتم
نعم، يعني في المنزلة وفي الفضل وفي كذا، يعني له فضل عظيم، مثل ما السفرة الكرام الذين ينشغلون بالذكر والطاعة فعندهم مهارة في الذكر ومهارة في الطاعة ومهارة في العبادة. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن مرة قال: سمعت مجاهدا يقول: القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، يقول: يا رب جعلتني في جوفه فأصهرت ليله ومنعته كثيرا من شهوته، ولكل عامل عمالة، فيقول: أبسط يدك. أو قال:
كل عامل عمالة، يعني أجرة، يعني نعم. يعني يشفع القرآن: يا ربي أصهرت ليله منعته كثيرا من شهوته، حلال حرام حلال حرام وهكذا، يا ربي فعلت هذا، فيشفع له. ولكل عامل عمالة، يعني أجرف. نعم.
فيقول أبسط يدك أو قال يمينك فيملأها من رضوانه فلا يسخط عليه بعدها، ثم يقال اقرأ ورقة فيرفع له بكل آية درجة وبكل آية حسنة.
نعم.
وساق بسندي عن فضلة بن عبيد وتميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات في ليلة كتب من المصلين ولم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الحافظين حتى يصبح، ومن قرأ 300 آية يقول الجبار قد نصب عبدي فيا، ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها وأكثر، خير من الدنيا وما فيها وأكثر ما شاء من الأجر. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك للعبد اقرأ ورقة بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول ربك للعبد اقبض، يقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، قال يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم.
نعم. قال سمدو ضعيف إسماعيل بن عياش الشامي تقدم بحديث كذا أنه صدوق في رواية عن أهل بلدي مخلط في غريم، وهذا الحديث من رواية عن أهل بلدي، فشيخ يحيى بن حارث الشامي، لكن إسماعيل هذا مدلس ولم يصرح هنا بالسماع، ومع ذلك فقد خلف في سند الحديث والصواب وقفه. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين. وساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وأعرب بقراءته فمات على ذلك كان كالشهيد المتخبط في دمه في سبيل الله عز وجل.
وأعرب بقراءته يعني قرأ قراءة صحيح، نعم، لا لحن فيه.
وساق بسنده عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله،
هذا سنده ضعيف جدا أيضا. نعم.
وساق بسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة.
يعني أن الأصل الإنسان يقرأ هذه القراءة يسر بها، ولكن إذا جهر بالقراءة للفائدة فهذا مثل الصدقة تمام، إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها تبدوها الفقراء فهو خير لكم. نعم.
وساق بسنده عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا.
هذا أثر أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، هو الدعاء عند ختم القرآن. العلماء بعض العلماء استحب هذا إذا كان ليس يعني في الصلاة، إنما إذا كان يختم خارج الصلاة ثم يدعو عند الختمة ولا بأس أن يجمع أهل بيته، لثبوت ذلك عن أنس رضي الله عنه أن ذلك لا بأس به. أما في الصلاة فلا نعلم في ذلك دليلا، إلا من قال بالدليل العام في هذا مثل يعني الدعاء عند ختم القرآن وأن هذه طاعة، وأن الدعاء عند الطاعة لختم الطاعة يعني مستحب وكذا، فواستأنسون بما ورد عن أنس. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى جملة من ذلك، لكن لا نعلم في ذلك دليلا خاصا. أما خارج الصلاة فقد ورد عن بعض الصحابة مثل ما ورد عن أنس رضي الله عنه فيستأنس بذلك. نعم. وحكم على هذا الإسناد قال سنده حسن من هذا الطريق وصحيح من طرق أخرى. نعم، يعني الأثر صحيح، وأنس رضي الله عنه لا يفعل مثل هذا إلا بتوقف. نعم. إذن لا بأس إذا ختم الإنسان القرآن خارج الصلاة أن يدعو وأن يجمع أيضا أهله ويدعو عندئذ، فهذا مظنة الإجابة إن شاء الله تعالى. أما خارج الصلاة أما في الصلاة فهذا لا نعلم فيه أثرا، لكن بعض العلماء مرر هذا. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أعربوا القرآن فإنه عربي وسيكون بعدكم أقوام يثقفونه وليسوا بخياركم.
نعم.
وساق بسنده،
لا، هذا الأثر الثاني هو أثر مجاهد قرأته من ختم القرآن أعطي دعوة لا ترد.
نعم. عن مجاهد قال: من ختم القرآن أعطي دعوة لا ترد.
يقول سنده ضعيف لضعف أبي أمية عبد الكريم بن المخارق، وقد صح الحديث بغير هذا اللفظ من طريق الحكم ابن عتيبة عن مجاهد. نعم.
قال: حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون القرآن فقال: اقرأوا، فكل كتاب الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه.
كما يقام القدح. نعم.
وساق بسنده عن جابر
القدح قال الحشية والسهم الذي كانوا يستقسمون به أو الذي يرمى به عن القوس، يقال السهم أول ما يقطع قطع. نعم هذا القدح.
وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
كل كتاب الله من قبل أن يأتي قوم يقومون كما يقام القدح، يعني يحسنون تلاوة الألفاظ يتعجلونه ولا تأجلونه، فلا يصبرون على العمل به. نعم.
وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، فقال: اقرأوا وكل حسن، وسيأتي قوم يقومونه كما يقوم القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه.
نعم.
وساق بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف.
عن أم أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وساق بسنده عن أم أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، فبأي حرف قرأت أصبت.
نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار يبلغ به النبي.
فلقد كان القرآن قد نزل القرآن على أحرف كما قال صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، ولهذا كان النبي يقرأ بهذا وذاك وكذا على حسب قراءة العرب، نزل القرآن باللسان العربي، واللسان العربي تختلف اللهجات فيه، فهي اللهجات التي كانت عند العرب، هذا أحد التفاسير. والبعض يعتبر أوجه الخلاف الموجودة بين هذه اللهجات، ولكن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف وترك سائر الأحرف حتى لا تختلف هذه الأمة، فيكون قد ترك ما يجوز وفعل هذا للمصلحة. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار يبلغ به النبي
صلى الله عليه وسلم. لما عمر رضي الله عنه سمع من يقرأ بقراءة غير التي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ عمر. فقرأ عمر، قال الرجل: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزل، هكذا أنزل. فالمراد إذن هي اللهجات التي تكون عند العرب حتى يسهل على العرب قراءته، أي قراءة القرآن. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف.
ما.
وساق بسنده عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: إني قد استمعت إلى القراءة فلم أسمعهم إلا متقاربين، فاقرأوا على ما علمتم، وإياكم والتنطع والاختلاف، فإنما هو كقول أحدكم: أقبل وهلم وتعالى.
يعني كلها بمعنى واحد، يعني المعنى واحد مهما اختلفت اللهجات، هذه قراءة قبيلة كذا وهذه قراءة قبيلة كذا، لكن المعنى ايه؟ واحد، مثل أقبل هلم تعالى. نعم.
وساق بسنده عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذته فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية، فقال: كلاكما محسن لا تختلفوا.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمرو أو عمر شك سعيد قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع رجلين اختلف في آية، فخرج وقد عرف الغضب في وجهه، فقال: ألا إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.
نعم. قال في الحاشية والصواب أنه عن عبد الله بن عمرو سعيد شك، قال عن عبد الله بن عمرو عمرو أو عمر شك سعيد، يعني الشك منه رحمه الله تعالى. نعم، قال الحاشية والصواب أنه عن عبد الله بن عمرو. نعم.
وساق بسنده عن عمر بن الخطاب، وساق بسنده عن سليمان بن يسار قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يقرؤون القرآن ويتراجعون فيه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: نقرأ القرآن ونتراجع فيه. فقال: تراجعوا ولا تلحنوا. وساق بسنده عن يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن عن الرجل يتعلم العربية ليقيم بها كلامه ويقيم بها القرآن، فقال: لا بأس به، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك.
ففيه فضيلة تلاوة القرآن على وجه لا لحن فيه. نعم.
وساق بسنده عن إدريس وكان من خيار الناس قال: قيل للحسن: إن لنا إماما يلحن، قال: أخروه. وساق بسنده عن مروان الأصفر قال: كنت عند سعيد بن جبير جالسا، فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل، فقال له سعيد: الله أعلم. فقال له الرجل: قل فيها أصلحك الله برأيك. فقال: أقول في كتاب الله برأيي. فردده مرتين أو ثلاثا ولم يجبه بشيء.
نعم، فدل هذا على تحريم القول في القرآن بالرأي، فلا يفتري الإنسان معاني من عنده ولا يخبط ولا يخلط، وإنما يتكلم في القرآن على الوجه الصحيح. فإذا كان يعلم تفسير الآية معنى الآية فإنه يذكرها، وإلا فيتوقف ولا يتكلم في القرآن إلا بعلم. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم.
وساق بسنده عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يحدث نفسه، فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، فزبره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس ثم دعاه بعد فعرف الذي قال، ثم قال:
إيه
أعد علي.
فما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما صواب وصحيح، ولهذا الاختلاف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، هذا الافتراق إنما هو نتيجة الفهم للقرآن. فهذه الفرق فهمت من كتاب الله عز وجل ما لم يفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فالقرآن موجود ولم تحرف ألفاظه، إنما جاء التحريف لي يا إخوان للمعاني. فيقرأ القارئ في الصلاة: الرحمن على العرش استوى، واستوى في لغة العرب على وارتفع، فإذا جاء يفسر القرآن قال استولى. ما الذي حرفه من استوى إلى استولى؟ إنما فهمه. فهذا الاختلاف إنما نتج نتيجة الفهم للقرآن والسنة على غير فهم الصحابة. ولهذا فالفارق بين السني السلفي وبين غيره الخلفي المبتدع الضال، الفرق بينهما هو الفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك قوم قرأوا القرآن ولكن لم يفهموا الفهم الصحيح، فضلال الخوارج يرجع إلى ضلال في فهم القرآن والسنة، وضلال المرجئة يرجع إلى ضلال في فهم الكتاب والسنة. فقد نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة نظر الأعور ولم ينظروا نظر السليم، فأخذوا بعضا من النصوص وتركوا بعضا. فالخوارج أخذوا نصوص الوعيد وغلوا فيها حتى ألغوا الوعد، والمرجئة أخذوا نصوص الوعد وغلوا فيها حتى ألغوا الوعيد، وأهل السنة والجماعة جمع بين الوعد وبين الوعيد. الخوارج قرأوا النصوص: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فكفروا بذلك القاتل ولم يقرأوا ولم يجمعوا إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هؤلاء أخذوا شطرا وهؤلاء أخذوا شطرا وهكذا. فنظر نظر الإيه؟ الأعور. طيب في القرآن في آية النساء وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. في القرآن في آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. في القرآن في آية البقرة فمن عفي له من أخيه فسماه أخا شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. في القرآن هذا في القرآن هذا. لماذا أخذت هذه الآية وتركت الأخرى؟ يبقى الأمر رجع إلى الفهم، ولهذا الفهم يا أخواني هو بيت القصيد. ولهذا يكون الإنسان من أهل القرآن إذا كان عاملا به ولو لم يكن حافظا له، ولا يكون من أهل القرآن إذا كان حافظا له ولم يكن عاملا به. من أهل القرآن؟ العاملون به. يزداد فضل الواحد من العاملين به بحفظه، لكن ليس شرطا في أهل القرآن أن يكون حافظا له، لكن شرط في أهل القرآن أن يكون عاملا به. فإذا افترقت الأمة على 73 فرقة اعلموا أن هذا التفرق إنما نتج نتيجة الفهم. ولهذا كلمة الفهم كلمة غالية مهمة جدا، والفهم هذا لابد أن يكون فهما مسندا مرفوعا للسلف، لا تستقل بفهم أبدا، إنما فهمك لابد أن يكون فهما مرفوعا للسلف حتى تطمئن، وحينئذ لو خالفك الناس المهم ألا تخالف أنت السلف، ألا يكون خصيمك السلف. أما أن يكون خصيمك كل الناس، جئت بدين جديد يا شيخ، هذا ليس بجديد، إنما هذا غريب عنكم لأنكم جهال به، إنما هذا هو الدين العتيق وهو الأمر الأول. إذن الفهم الفهم الفهم، وهذا الذي يحتاج إلى الشيخ، لأن الحفظ قد تحفظ أنت وحدك، إنما الفهم هو الذي يحتاج إلى أهل العلم. يا شيخ ما تقول في النص هذا؟ يا شيخ أليس ظاهر هذا التعارض؟ يا شيخ كلام من إمام أحمد هنا كيف نفهمه؟ يا شيخ كلام أبي زرع هنا كيف نفهمه؟ شيخ كلام شيخ الإسلام في الفتاوى كيف نفهمه؟ هذا الشيخ يا اخوان، هذا دور الشيخ، هذا دور الشيخ. ولهذا الشيخ وظيفته الضبط، وظيفته التقعيد، وظيفته الكليات، فان جاءت التفصيلات فهذا خير. ولهذا اذا يقال دروس العلماء لا تخرج طلبه، الطلب ده محتاج واحد يمسك يدك ويعلمك القراءه والكتابه. سيبك من الشيخ، تعال الى أناس طلبة تجلس معهم في المكتبات يعلمونك هذا القراءة الكتابة، يعلمونك كل شيء. إنما دروس المشايخ بركة بركة تماما، زي اللي قال عن المشايخ هؤلاء علماء شريعة وليس علماء واقع، ومن كابن باز عندنا ومن كذا، ويخرجون الشرائط فيه، وانطفأ السراج إبراهيم الدويش، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز سلمان العودة، وبعدين هذا مدح لهم كإيه؟ علم في شريعة كده. لكن في قواقع لا، فتختلف الأمور. لا يمكن يتربى طالب إلى حلق العلم العلماء، لا يمكن. طالب العلم المهدي، طالب العلم المستقيم، لا يمكن. تحور وتدور وعند العالم المفتاح، فكيف تفتح بابا بلا مفتاح؟ بلا مفتاح. فإذا الفهم هو الأساس. فهؤلاء يقرؤون القرآن لكن بفهم من؟ بفهمهم هم، برأيهم هم، ليس بفهم النبي والصحابة. نعم نعم. لا، الثواب ثواب، يقول القرآن كذا يعني الثواب ثواب، وليس القرآن هذا هو كلام الله عز وجل كألفاظ. نعم.
وسوق بسنده عن أنس
بعد على القرآن مخلوق، هذا إلى الباطل ما يفهمون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة بقرة العمران وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صاف تحجان عن صاحبهم، أو يأتي القرآن في سورة رجل أشحب، كل هذا إنما هو لثوابه وأجره. نعم.
وساق بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه
قتيبة رحمه الله تعالى كلاما جميلا في هذا يرجع إليه. نعم.
وساق بسند عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال لعمرك إن هذا لهو التكلف يا عمر.
نعم. والمراد ليس بالأب يعني في اللغة وكذا، إنما المراد الكنه والصفة، مراد الكنه. فما علي ألا أفهم كنه المن والسلوى، ما علي هذا. نعم.
وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن آية من كتاب الله عز وجل فقال عليك بتقوى الله عز وجل، قال سألت عبيدة عن آية من كتاب الله عز وجل فقال عليك بتقوى الله عز وجل والسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن.
يعني هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. نعم. أي أن فهم القرآن والعلم بيحتاج إلى علماء أكابر وفحول، وقد ذهب هؤلاء، لكن معلوم أن العلم بالقرآن يبقى في الأمة. نعم حرم والكثير والكثير والكثير، لكن علمه باق في الأمة والحمد لله. ولا يمكن توجد آية في القرآن لا يعرف معناها ويخفى أو يخفى علمها على سائر الأمة، يخفى علمها على بعضهم لكن يخفى علمها على مجموعهم، هذا لا يكون لا في آية ولا في حديث ولا في أي حكم شرعي. لا يمكن تجتمع الأمة على خفاء حكم أبدا، مستحيل، لا تعرف حكما هذا مستحيل، لكن يعلمه البعض ويجهله الكثير. نعم.
وساق بسنده عن خيثمة بن أبي خيثمة الأنصاري البصري قال كان رجل يطوف ويقرأ سورة يوسف ويجتمع الناس عليه، فإذا فرغ سأل فقال الحسن كنت مع عمران بن الحسين رضي الله عنه فمر بهذا السائل فقام فاستمع لقراءته، فلما فرغ سأل فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون، اذهب بنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس.
سبحان الله. وقد اجتمع الناس حوله وسأل به يعني مالا تكثرا. نعم. مثل ما يحصل من بعض الناس اليوم يشحذ ويطلب من الناس بالقرآن. نعم.
وساق بسنده عن حزم بن أبي حزم قال سمعت الحسن يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه
المحشي الماضي سنده ضعيف لما تقدم حال خيثمة وهو حسن لغيره كما سيأتي. نعم. يعني له طرق.
وساق بسنده عن
الإنسان أن يسأل بالقرآن ويكون هذا حظه، بخلاف من قرأ القرآن لله ثم أعطي على صلاته مثلا بالناس إمامته على تعليمه أو كذا أعطي، فهذا لا بأس به، لكن يقرأ من أجل المال هذا سائل بالقرآن. تابعوا يا أخوان، يصلي من أجل المال هذا سائل بالقرآن، إنما الإنسان يقرأ من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا فرق بين من قرأ ليأخذ ومن أخذ ليقرأ. هو يريد القراءة، يريد أن يجلس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يريد أن يجلس حفظ أبناء المسلمين، لكن عنده أولاد وعنده زوجة وعنده كذا، يريد أيضا أن يتكسب لهم وما عنده وقت. فلما جاء واحد وقال تعال تأخذ 1000 جنيه وتجلس حفظ، قال جزاك الله خيرا هات. ليه؟ ما الذي يريدون؟ أن يكون ممن تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن علمه، لكن لم يكن له طريق لهذا العمل، فلما جاءه جلس. كذلك طالب العلم الذي يود أن يتعلم وتفرغ وكذا لينفع نفسه وينفع أمة الإسلام، لكن وراءه مصاريف وراءه نفقات، فلما جاءته نفقة قال الحمد لله، يبقى هذا أخذ ليتعلم مش تعلم ليأخذ. تسهر ليلك بين الكتب وتصنف تصنيف وكذا من أجل أن تأخذ المال، فبئس العمل هذا. لكن تود أن تنفع المسلمين فجاءك مال من وراء هذا المصنف فهذا مبارك، مال مبارك إن شاء الله. يبقى هناك إذن ضابط كل هذه المسائل أخذ الأجرة على القرب هذه. طبعا ليس كل قرب شو عليك صلى عني وخذ 500 جنيه، لا، أو صم عني وخذ 1000 جنيه، لا، ما هو بكل قرب. فهذه القرب يجوز أخذ العوض فيها إذا كان المقصد ليس المال إنما القيام بهذه المهام. أنا ما يتسنى لي أصلا أجلس أقضي بين الناس إلا وأجري عليهم، وإلا سيتعطل كسبي على أولادي، من أين آكل؟ ولهذا كان خليفة المسلمين الذي يقوم على دينهم ودنياهم أجره من بيت المال، أجره من بيت المال. فلو قلنا لا يجوز أخذ هذا على القرب كلها، فمن يؤذن طيب؟ ومن يؤم؟ ومن يكنس المسجد؟ ومن يعلم؟ ومن يفتي؟ ومن يقضي؟ لكن فرق بين من أخذ ليعمل ومن عمل ليأخذ. خلاص، هذا هو الجواب عن هذه المسألة، الجواب عن هذه المسألة. الرقية كذا، أي شيء من هذه القرب، أي شيء من هذه القرب زوجتكها على أن تعلم ما معك من القرآن. يبقى جعل تعليم القرآن هنا إيه؟ عوضا، لأن المهر ما يكون إلا بشيء تنتفع به المرأة، عوض، فصح أن يكون عوضا. يبقى هذا تزوج بالقرآن. ففرق إذن بين من أخذ لي ومن ليعمل ومن عمل ليأخذ. قصد المال قصد العباد بس، قصد المال آثم ولا أجر له، قصد العبادة والقربة والمال تبع هذا مأجور إن شاء الله. نعم.
فساق بسنده عن حزم بن أبي حزم قال سمعت الحسن يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة 100 آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن، ومن قرأ 500 آية أصبح له قنطار من الأجر، والقنطار 12,000.
قال سنده ضعيف. نعم. وساق حسن لغيره، أي من جهة الإسناد نظر لطرقه. نعم. فالحديث له عن طاووس 7 طرق يقول هكذا. نعم.
وساق بسنده عن طاووس أنه قال والله ما رأيت أحدا أحسن قراءة من طلق بن حبيب.
هذا الذي ذكرته في الحديث الذي يأتي، أما في الحديث الماضي في قال سنده ضعيف في إرساله وهو صحيح إلى مرسله الحسن البصري. نعم.
وساق بسنده عن طاووس أنه قال والله ما رأيت أحدا أحسن قراءة من طلق بن حبيب، وأشار بيده. وسئل من أقرأ الناس قال من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عز وجل.
نعم.
وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه
طلق هذا وابن حبيب العنزي روى عن ابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وأنس وغيرهم، روى عنه طاووس والأعمش ومنصور بن معتمر وسليمان التيمي وغيرهم، ذكره البخاري في التاريخ الأوسط في فصل من مات بين 90 إلى 100 من الهجرة، وهو ثقة عابد مرجئ. قال حماد بن زيد عن أيوب قال لي سعد بن جبير لا تجالسه، قال حماد وكان يرى الإرجاء، قال ابن سعد وكان مرجئا ثقة إن شاء الله تعالى، قال العجلي بصري ثقة، وقال أبو زرع ثقة لكن كان يرى الإرجاء، قال أبو حاتم صدوق في الحديث وكان يرى الإرجاء. يبقى هذا بقى رواية من اتهم بهذا من بالبدعة، فهو من جهة العدالة والضبط في هذا فهو مقبول من هذه الجهة، لكن من جهة كونه مبتدعا أو كان مرجئا فاتهموه بهذا. نعم.
وساق بسندي عن حذيفة رضي الله عنه قال إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتي القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان.
نعم، اهتممتم بالألفاظ والقراءة ولم تهتموا بالعلم والعمل والتحاكم.
وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه ما خيب الله بيتا أوى إليه امرئ بصورة القرآن أو آل عمران أو بعض صواحبهن.
نعم. ما خيب الله. نعم.
ما خيب الله بيتا أوى إليه امرؤ
بصورة البقرة.
بصورة البقرة أو آل عمران أو بعض صواحبهن.
نعم.
وساق بسنده عن مسعر قال
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه الشيطان. وقال فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نعم.
وساق بسنده عن مسعر قال أتى عبد الله رجل فقال أوصني، فقال إذا سمعت الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنهم.
نعم. إذا الله عز وجل يناديك في القرآن يا أيها الذين آمنوا، وأنت بموجب إيمانك لابد أن تصغي لها سمعك وأن تفتح لها قلبك، فهو خير يساق إليك تؤمر به أو شر تصرف عنه. فما بعد يا أيها الذين آمنوا إلا الخير كله، فلا ينبغي أن تتهاون بهذا النداء وأن يمر عليك هذا النداء دون أن تتفقده. يا أيها الذين آمنوا هذا أخص ما يكون من النداء، ويا أيها الناس أنت أيضا ينبغي أن تصغي إليه، فإنك داخل في هذا وأنت من عموم الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لابد أن تكون عابدا، لكن أخص من ذلك، لأن يا أيها الناس نداء للكافر للمؤمن، إنما أخص من ذلك يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا أي بموجب إيمانك ينبغي أن تكون مصغيا لهذا النداء، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر إيه يصرف عنك. هكذا النداء يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. إذن ماذا بعد يا أيها الذين آمنوا؟ ومن الذي يتكلم إخواني؟ إنه الله رب العالمين. تخيل لو إن واحد يمشي يا أشرف يا أشرف يا أشرف، ولا المثل أعلى، وأشرف لا يرعوه مستهين بهذا أو ينظر ولا يلتفت إليه، هذا يدل على الاستهانة. وإلا لو كان الإنسان يعظم المنادي، أحيانا واحد يقول له أيوة ناديت، لا 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 ما ناديتش والله، يعني من شدة اهتمامه أنت عايز حاجة ناديتنا على، لا والله ما ناديتش ما نادى، لكن هذا توهم أنه ينادي، وكأن كل سمع كل صوت سأتي سمعي كأن هذا الذي ينادي، شوف الاهتمام، لكن آخر ينادي يعرف ينادي سيبك منه وهكذا أطرق. فالمتكلم هنا هو من، والمنادي هنا هو من، ويناديك بموجب ماذا؟ أغلى شيء. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقف عند هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا، فإنه إما خير يساق إليك وإما شر يصرف عنك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هداية سيقت لكم، وهذا أمر أمركم الله عز وجل. نعم.
وساق بسنده
عن عبد الله بن مسعود رجل فقال أوصني. سبحان الله، شوف الصحابة يا إخواني، شوف العلماء، الله أكبر. لا يزال الخير في هذه الأمة، وأعظم الخير ما كان في الصحابة، بل لا خير في الأمة إلا ما اقتدت فيه الأمة بالصحابة. ما في خير يأتي فيما بعد الصحابة إلا إذا كانت الأمة مقتدية فيه بالصحابة. إنما خير منفصل لا يمكن، ما ادخر الله عن الصحابة خيرا فجعله في المتأخرين، إنما خير المتأخر مبني على خير المتقدم الصحابة. فما لم يكن يومها دين فليس اليوم دينا، دين هو دين الصحابة. وستفرق مثل 73 فرقة كلها في النار الوحيدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هنيئا لمن سأل ابن عباس، سأل ابن مسعود، سأل ابن عمر، كم حفظ الله أمة الإسلام بهؤلاء. هنيئا بالعلم والعلماء. ولهذا يا إخواني بيئة العالم بيئة الأمن، بيئة السلامة، والأمن من الإيمان والسلامة من الإسلام. فمع العالم الأمن والإيمان، مع العالم السلامة والإسلام. تفهم الإسلام على يد العالم، تفهم الإيمان على يد العالم. نعم.
وساق بسنده
فقال إذا سمعت الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وإنما أضيف إلى النبي إن لقد رسول كريم باعتباره المبلغ. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي، فقال له عبد الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه عبد الله سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فاستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عبد الله.
الله أكبر. العبر دمعة، بكى صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على فضيلة ابن مسعود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي، وما هذا إلا لاهتمامه بالقرآن حتى رفعه الله عز وجل بالقرآن. ولهذا جاء في الأثر إن صح من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ولقد كان رحمه رضي الله عنه من قراء الصحابة ومن علمائهم ومن مجتهديهم. نعم. وهو الذي قال رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. نعم.
قال سعيد بن منصور رحمه الله تعالى حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله اقرأ، فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
هذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أن الله خلق في كذا وخلق أصوات خلقها الله عز وجل في الهوى. نعم.
وافتتح عبد الله سورة النساء وقرأ حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ظرفت عيناه وقال حسبك.
قال حسبك، منها أخذ العلماء بأنه إذا ختم إذا طلب الإنسان بالكف عن القراءة أو كف الإنسان عن القراءة ما يقول صدق الله العظيم، تقول له ما تقول صدق، ما تقول له حسبك يكفي. نعم. ولم يثبت ختم القراءة بصدق الله العظيم عن السلف. نعم صدق الله فيما قال، لكن التزام هذا دبر التلاوة أمر يحتاج إلى توقيف، أمر يحتاج إلى توقيف. نعم.
وساق بسنده عن عبيدة عن عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ سورة النساء حتى انتهى إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فغمزني فنظرت فإذا دموعه تنحدر. وساق بسنده عن مغيرة عن إبراهيم قال قرأ علقمة على عبد الله وكان حسن الصوت، فقال عبد الله رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وساق بسنده عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين أن جبريل عليه السلام وميكائيل،
فدل هذا على استحباب تزيين الصوت بالقرآن. طبعا سعيد بن منصور لم يكن صاحب تبويبات في سننه، وإنما كان يذكر الأحاديث تلو الأحاديث، ولم يكن يقطع هذه الآثار بتبويبات. نعم. فله تبويبات لكن تبويباته قليلة. نعم. فهذه الآثار ذكرها مجموعة ومجملة، لكن تحتها أنواع من التبويب. فمثلا هنا في ذلك تحسين فضيلة تحسين الصوت بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد اجتزأ مزمار من مزامير آل داود. نعم.
وساق بسنده عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين أن جبريل عليه السلام وميكائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ميكائيل: اقرأ على حرف. وقال له جبريل: استزده. فاستزاده. فقال له: اقرأ على حرفين. فقال: استزده. فقال له: اقرأ على ثلاثة أحرف. فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف. فقال: اقرأ على سبعة أحرف. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت.
نعم. قال في الحاشية: الحديث سنده ضعيف لإرساله، وفي متنه مخالفة للحديث الصحيحة في كون القائل اقرأ هو ميكائيل، بينما صح أن القائل ذلك هو جبريل كما سيأتي. نعم. وقد أخرج من جرير في تفسيره من طريق ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن جبريل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل: اقرأ القرآن على حرفين. فقال له ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ القرآن على ثلاثة أحرف. فقال له ميكائيل: استزده. قال: حتى بلغ سبعة أحرف. قال محمد: لا تختلف، اللي هو بن سيرين، لا تختلف الأحرف يعني في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي. يبقى هذه القراءة تخالف هذه القراءة؟ لا، إنما هي كقولك تعالى وهلم وأقبل. قال: وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة. في ياسين: في قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة. هكذا روى ابن جرير من طريق ابن علية عن أيوب، وهو مخالف لرواية سعيد هنا عن حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين في كون القائل اقرأ هو ميكائيل، وموافق لرواية سعيد الأدية في كون القائل ذلك هو جبريل. فالحديث أخرجه أبو عبيد في الفضائل، وساق بسنده عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرأتني كذا وكذا؟ قال: نعم. وقال الآخر: ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: إن جبريل وميكائيل أتيان، فقعد جبريل عن يمينه وقعد ميكائيل عن يساره، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة حرف، كل حرف شاف كاف. وسنده وسرد رجاله ورجاله ثقات تقدموا إلى أن حميد الطويل المدلس ولم يصرح في السماع، لكن قد روي الحديث من غير طريقه. نعم. بهذا هو الصحيح، إن جبريل هو الذي قال له ذلك. نعم.
وساق بسند عن هلال بن يساف عن أبي حيان الأشجعي قال: لقي رجل عبد الله فقال له: اقرأ علي. فقال ابن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اقرأ علي. فقلت: يا رسول.
في تعليق أيضا يقول على ما مضى، يقول تنبيه: قد يشكل على بعض الأفهام معنى هذا الحديث، وليس بمشكل، إذ المعنى أن الله عز وجل بعث الرسل بألسنة قومهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلى بلسان القومين ليبين لهم، ومنهم رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بعث أو بعث بلسان القوم وهم قريش لا ما سواها من العرب. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال تعالى: وكذب به قومك والحق. وكان صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى العرب وغيره من الأمم كما قال تعالى: وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكان في من اتبعه بعض أهل الألسنة العربية التي تخالف لسان قومه، وبعض من العجم كسلمان الفارسي، فمثل هؤلاء لا يتهيأ لحدهم أن يقرأ بلسان قريش إلا بالرياضة الشديدة الغليظة، وهم في حاجة لحفظ القرآن لقراءته في صلواتهم والتقرب إلى الله بكثرة التلاوة والتعلم من معانيه. فوسع الله عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه، وإن خالفت ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيهم. انظر مشكل أطفال الطحاوي، هذا يعني كلام الطحاوي. وليس المعنى أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، بل المعنى كما قال أبو عبيد في فضائل القرآن: ليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، يعني بعض الكلمات تقرأ لغة بني فلان، وبعض الكلمات تقرأ على لغة بني فلان أو لهجة بني فلان، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى السبعة. وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وليس أن كل كلمة تقرأ على سبعة إيه؟ على سبعة أوجه، لكن في القرآن لسان كذا ولسان كذا ولسان كذا وهكذا. فإن قيل انتهى، فإن قيل هي القراءة بهذه الأحرف السبعة جائزة الآن، هل القراءة بهذه الأحرف السبعة جائزة الآن؟ فالجواب ما ذكر الطحاوي في مشكل الآثار حيث قال: فكانت هذه السبعة للناس هذه الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها مما لا يقدرون عليه، فكانوا على ذلك حتى كثر من يكتب منهم، وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله، فقرأوا بذلك على تحفظ القرآن بالألفاظ التي نزل بها، فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها. وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف لما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف إيه؟ واحد، وهو حرف قريش. نعم.
يعني
هذا كلام، ولا الكلام في هذا المبحث طويل جدا في سبعة أحرف، لكن هذا يعني أقرب ما يقال في هذا المعنى، ولا الكلام في هذا كثير جدا، وقد أطنب العلماء، بل هناك مصنفات كما صنف الداني في هذه السبعة أحرف والكلام فيها. نعم.
وساق بسندي عن أبي حيان الأشجعي قال: لقي رجل عبد الله رضي الله عنه فقال له: اقرأ علي. فقال ابن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أليس منك تعلمته؟ فقال: بلى، ولكني أحب أن أسمعه من غيري.
فهذا فيه عرض القرآن وسماع القرآن من بعض الناس. نعم.
وساق بسنده عن ابن سيرين قال: كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين. قال ابن سيرين: فيرجى أن
الحشية كان يدارسه جميع ما نزل القرآن، يعارض القرآن يعني يدارسه جميع ما نزل في القرآن من المعارضة والمقابلة. نعم.
قال ابن سيرين: فيرجى أن تكون قراءتنا هذه على العرضة الأخيرة.
نعم، العرضة الأخيرة، العرض الأخير، وهي التي وفق الله عز وجل لها الأمة في جمع عثمان رضي الله عنه. نعم. وفي هذا فضيلة الإكثار من ثلاثة القرآن في شهر رمضان، في شهر رمضان، ولهذا كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ويدرس القرآن في رمضان. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي: أي القراءتين تعدون أولا؟ قلنا: قراءتنا. فقال: لا، بل قراءة ابن مسعود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن في كل رمضان، فلما كان العام الذي مات فيه عرض عليه مرتين، فشهد ابن مسعود ما نسخ منه وما بدل.
نعم.
وساق بسنده عن أيوب عن محمد قال: نبئت أن ابن مسعود كان يقول: لو أعلم أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالعرضة الآخرة مني لأتيته، أو لتكلفت أن آتيه.
نعم.
وساق بسندي عن أبي عمار عن حذيفة قال: لا يقرأن القرآن أقوام يقومونه كما يقيمونه كما يقام القدح، لا يدعون منه ألفا ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم.
لا يدعون منه ألفا، يعني إتقان، غنة، همس، تفخيم، ترقيق، قلقلة، يعني إقامة، سبحان الله، لكن مع ذلك لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فهذا القرآن الذي يقرؤونه إنما يتعاملون به أو معه بالألسن فقط، أما القلوب فلا يصل القرآن إلى القلب، فلا تراهم يعملون به. ولهذا الإنسان يهتم بتكثير الرواية في هذا والقراءات وغير ذلك وهو جاهل بالعمل به. قراءات علم، لا يمكن الإنسان يزاد في علم من العلوم أبدا، علم عظيم، ولكن في نفس الوقت أولى منه العلم بالقرآن بحلاله وحرامه، العلم بأوامره ونواهيه، العلم بهدايته، فإن جمع الإنسان بين هذا وذاك فذاك شيء حسن، هذا هو الاهتمام. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال: كنت أتحدى الناس بالحفظ فصليت خلف مسلمة بن مخلد فقرأ سورة البقرة
بن مخلد. نعم.
فقرأ سورة البقرة.
يقول مسلمة بن مخلد في حاشية بتجديد اللام الأنصاري الزرقي صحابي صغير. نعم.
فقرأ سورة البقرة فما ترك ألفا ولا واوا.
نعم، يعني وجدت من هو أحفظ.
وساق
هذا في فضيلة الحفظ والإتقان، لكن العمل بهذا، مع هذا العمل بالقرآن، مع هذا العمل بالقرآن، فهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الخوارج ذكر أنهم قوم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، لا يجوز ترقيهم. وهذا كثير من حال قرائنا اليوم، تنظر لكثير من الناس اليوم، بل الظاهر أنه غالب القراء الذين يحفظون الناس يتقنون هذا جدا ويختبرونك في القرآن اختبارا صعبا شاقا، لكن مع ذلك لا ترم يعمل، ربما جالس حليق يدخن ويقرأ القرآن ومسبل وكذا يقرأ القرآن. هذا نهيك عن أن يكون إيه؟ صوفيا أشعريا. فإن وجدت رجلا عليه سيمة اللحية والثياب القصيرة فأكثرهم حزبيون، إما على منهج الخوارج أو على منهج التكفيريين ومنهج التكفيريين، وقل السلفي السني الذي يقرأ القرآن ويحفظه الأمة، هذا قليل، نسأل الله عز وجل أن يكثرهم. نعم.
قال: وساق بسنده عن يحيى بن جعدة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن ذكر فذكروه. قال: وساق بسنده عن الشعبي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن ذكر فذكروه، وإن اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء.
يقول: أي أنه في الحاشية أي أنه جل خطير فأجلوه، فذكروه يعني فأجلوه. نعم. أه؟ وهنا ضبطا فتح الذاء والكاف والراء المشددة، هات في إنهاء في غريب الحديث كذا أشرف ضبطا إليه ضبط. نعم.
وساق بسنده عن أبي مريم قال: سمعت عطية بن قيس وأشياخنا يقولون: إذا اختلفتم في قراءة ياء وتاء فاقرأوا على ياء وذكروا القرآن فإنه مذكر. قال أبو بكر: وسمعت أشياخنا يقولون: الياء عامة والتاء خاصة.
انتبه، أما أعلق على تقف، فهذا فالمعنى أي أجلوه، أي هو جليل فأجلوه. نعم.
قال: وساق بسنده عن إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد الله الكلاعي قال: سمعت خالد بن معدان يقول: إذا اختلفتم في قراءة ياء وتاء فاقرأوا على ياء وذكروا القرآن فإنه مذكر. وساق بسنده عن محمد بن المنكدر يقول: قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول.
هذا فيه إشارة إلى أن القراءة سنة متبعة، وأن الإنسان يقرأ القرآن على حسب ما قرأ به الأولون، ولهذا هذه القراءات كلها ترجع إلى أئمة، والأئمة أخذوها عن الصحابة، والصحابة أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن سنة، فتلاوة القرآن سنة متبعة، تقرأ على وفق من قراءة من، يبقى تقرأ على وفق قراءة إمام، هذا الإمام أخذها عن إمام، وهكذا. ولهذا نحن نقرأ القرآن على طريقة إمام، يعني مثلا قراءتنا في مصر مشهورة، مثلا قراءة حفص عن عاصم بن أبي النجود، فقراءة حفص أخذها حفص عن عاصم، هذه قراءة متبعة والناس أخذوها عن حفص، وهكذا، وعاصم أخذها عن من فوقه عن من فوقه عن من فوقه، إلى أن وصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتلاوة سنة متبعة، سنة متبعة يعني أنك تقتدي فيها بقراءة الأئمة. نعم.
وساق بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة.
نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة، ومن أخذ نصف القرآن فقد أخذ أمر نصف النبوة، ومن أخذ القرآن كله فعمل به فقد أخذ النبوة كلها. وساق بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الطول من القرآن فهو خير.
نعم.
وساق بسنده عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أعربوا القرآن فإنه عربي، وتفقهوا في السنة، وأحسنوا عبارة الرؤيا، وإذا قص أحدكم على أخيه فليقل اللهم إن كان خيرا فلنا وإن كان شرا فعلى عدونا.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أعربوا القرآن.
اقرأوه على لغة العرب بطريقة العرب، اقرأوه من غير لحن، فالفاعل فاعل والمجرور مجرور والمنصوب منصوب وهكذا. نعم.
وساق بسنده عن عبد العزيز بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا، فيه نبأكم ونبأ من كان قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، من قال به صدق ومن خاصم به فلج ومن عمل به أجر.
كانت حجته بالغة، من خاصم به وما احتج به كانت حجته بالغة. نعم.
ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، لا يخلقه طول الرد ولا لا يخلقه طول الرد ولا تنقضي عجائبه.
نعم.
قال وساق بسنده عن المسيب بن رافع
فإنه مهما قرأت لا يخلق عن كثرة الرد، مهما قرأت فإنك تشعر بحلاوته. انظر كم نقرأ فتحة الكتاب في اليوم، كم مرة نقرأها في اليوم، فضلا عن الشهر، فضلا عن العمر، فضلا عن كذا، ومع ذلك الإنسان لا يمل من تلاوة القرآن من الفاتحة ولا من غيرها. نعم.
وساق بسنده عن المسيب بن رافع أو غيره
تلاه الإنسان وجد حلاوته، ومهما استدل به الإنسان وجد هدايته. ولهذا كم الذين يخرجون من العلم من القرآن هدايته ولا ومنافعه العظيمة، فيظهر لهذا العالم كذا ويظهر لهذا العالم كذا، كلما نظرت في القرآن وأنت عالم بصير خرج لك أنواع من العلم. نعم.
وساق بسنده عن المسيب بن رافع أو غيره شك حماد قال من قرأ إذا زلزلت فكأنما قرأ نصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون، ومن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. وساق بسنده عن
الحديث سنده رجال وثقات عدا عاصم فصدوق لكنه ضعيف، لأن أحمد بن زيد لم يضبط هذا الحديث، فهو هنا يروي عن عاصم عن المسيب أو غيره على الشك. وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن من طريق شيخي أبي الربيع الزهراني عن أحمد بن زيد عن عاصم قال كان يقال قل هو الله أحد ثلث القرآن، وإذا زلزلت نصف القرآن، وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن. وقد ورد الحديث مرفوعا من حديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وساق بسنده عن أبي أيوب
قال في آخر ما ذكر بعض الطرق، وعليه فالحديث لا يتقوى بشيء من هذه الطرق عدم ما ذكر من فضل قل هو الله أحد وأنها تعدي ثلث القرآن، فهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم.
وساق بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال من قرأ قل هو الله أحد كانت له عدل ثلث القرآن.
نعم، هذا ثابت. وكما ذكرنا من قبل ما وجه كون سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ما وجه ذلك؟ ها؟ نعم. ذكر الخبر عن الله عز وجل واسماء وصفاته. طيب وما وجه ذلك ايضا ما يكون من الثلث؟ لان القران على ثلاثه اقسام: خبر عن الله عز وجل باسماء وصفاته، وخبر عن غيره كالانبياء والامم المضيه وكذا، واحكام للحلال والحرام. فلما كانت هذه الصوره قد اختصت بذكر الخبر عن الله عز وجل واسماء وصفاته عدل الثلث القران. طيب هل الانسان يستغني عن قراءه ثلث القران بقراءه سوره الاخلاص؟ أم المعنى ماذا؟ أن هذا في الجزاء لا في الإجزاء. نعم.
وساق بسنده عن حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات.
نعم.
لو ساق بسنده،
لكن هذا أيضا قال الحديث سرده ضعيف جدا لأعضاله. نعم.
ساق بسنده عن ابن أبي الهذيل قال: إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها. ساق بسنده،
يعني من باب الأدب، لكن هل يلزم الإنسان بهذا؟ لا. قال: والحديث سنده فيه خلف بن خليفة وتقدم أنه اختلط، لكنه لم ينفرد به فقد رواه الأحوص كما سيأتي، وعليه في الحديث صحيح الإسناد، قد خرج يقيف الشعب من طريق المصنف بمثله سواء. لكن كما قلنا هذا باب الأدب، الإنسان إذا قرأ الآية ما يقطعها حتى يتمها. نعم. ليه يا أخواني؟ لأن الآية يترتب معناها على بعضها على بعض، فلو أنك وقفت ولم تتم الآية فكان المعنى ناقصا. نعم.
وساق بسنده عن محمد بن كعب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا شابا فكأنهم قالوا فيه وقد كان قرأ القرآن، فقال: إنما مثل القرآن مثل جراب ملئ مسكا إن فتحته فتحته طيبا وإن أوعيته أوعيته طيبا.
قال الجراب حشية وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم في قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال: أنزل القرآن جملة على جبريل عليه السلام، وكان جبريل يجيء بعد إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال:
نعم، قال: هذا الحديث سنده ضعيف في اختلاط خلف بن خليفة كما في ترجمته في الحديث، وقد عدا مصنف أول تفسير سورة الدخان سندا ومتنا إلا أنه قال نزل القرآن. طيب قوله هنا إن أنزلناه في ليلة المباركة، قال أنزل القرآن جملة على جبريل عليه السلام، هذا لم يصح. كان جبريل يجي به بعد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح، بل كان جبريل يسمع القرآن من الله سبحانه وتعالى بالآيات التي ينزل بها ثم ينزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنه أنزل على جبريل مرة واحدة هذا لم يصح، وإنما جبريل كان ينزل بالقرآن يسمعه من الله عز وجل وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم نزل مفصلا.
قال حديث سنده ضعيف ضعف حكيم بن جبير، وقد عدا مصنف أول تفسير سورة الدخان. نعم. نعم. يسمع جبريل من الله عز وجل، حتى لو صح أنه نزل إلى جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء وكذا، فلم يكن جبريل يأخذه منه، لما كان جبريل يسمع من الله عز وجل. نعم. لكن هذا في تحقيق عند أهل العلم. نعم. أي هذا قول باطل، جبريل إنما سمعه من الله ونزل به. نعم. أما كونه نزل إلى بيت العزة فهذا فيه تحقيق لأهل العلم. نعم. نعم.
قال أي جليل أن جليل خطير فأجدوه، أي جليل خطير فأجدوه. في أول القراءات ذكر لمكي من أبو طالب الشيخ يقول ذكر الأثر ذكروا القرآن ودفنكم في الياء والتاء فاجعلوها ياء، فإن أكثر ما جاء في القرآن من هذا النوع أدى مذكرا بإجماع من القراء.
لا ضبط ذكر طيب خلاص احنا عندنا ذكر، احنا عايزين ضبط الضبط له، هو الضبط يعني بالفتحة ذكر. نعم
اقرأ. ساق لسندي عن عبد العزيز بن سليمان قال اخبرني ابو حكيمة العبدي قال اتى علي رضي الله عنه وانا اكتب مصحفا فجعل ينظر إلى كتابي فقال أجل قلمك،
أجل
أجل قد قلمك، فقدمت من قلمي قضمة ثم جعلت أكتب، فنظر إلي فقال نعم نوره نوره كما نوره الله عز وجل. وساق بسنده عن الأعمش عن إبراهيم
قال نوره بمعنى أوضحه وبينه، وقوله هنا أجل قلمك يعني غلظه وعظمه وكبره. نعم فنوره يعني أوضحه كما نوره الله عز وجل، يعني كما أوضحه الله سبحانه وتعالى. فهذه إشارة إلى أن كتابة القرآن ينبغي أن تكون كتابة واضحة، وكتابة القرآن تكون على حسب الرسم الذي كتب عليه الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا ذكر العلماء هل القرآن يكتب بالكتابة الإملائية في المصاحف؟ كتابة الإملائية المعروفة عندنا الآن، فاتفق العلماء على أن القرآن لا يكتب إلا بهذا الرسم الذي كتب به الصحابة رضوان الله عليهم، يبقى هكذا ولا يتبع رسوم الناس التي اعتادوها الناس في الكتابة عندهم، إنما يبقى هكذا. هذا في المصاحف. أما الإنسان مثلا وهو يذاكر وهو يكتب كذا الأمر فيه سهل، لكن طباعة المصحف على رسم هو رسم الصحابة الذين كتبوا، هو المصحف عثمان رضي الله عنه، مصحف عثمان رضي الله عنه، يبقى هكذا ولا يحصل له تبديل ولا تغيير. نعم حتى لا تلاعب الناس به، ولأن القراءة على هذا الرسم فيها منافع تتعلق بالأداء نفسه. ولهذا نجد كثيرا من أوجه الخلاف يرجع حله إلى هذا الرسم. نعم.
وساق لسنده
مالك رسمها بالميم واللام والكاف ثم ألف صغيرة بعد الميم، هذه يتمشى مع قراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، قراءتان مالك يوم الدين مالك يوم الدين. نعم.
وساق لسنده عن علي رضي الله عنه أنه كان يكره أن يكتب المصحف في الشيء الصغير.
لا يعني يريد أن يكون خطه واضحا بينا حتى لا يضيع من الحروف شيء، فيأتي من يقرأ يظن أن الحرف هذا ناقص فيقرأ الكلمة ناقصة. نعم نعم اتبعت الايه المهم الكلمات مكتوبة ولا يعني في احد يقرأ؟ ممكن انسان يحتاج الى مصحف صغير يضعه في جيبه يعني بحجم من الجيب وكده، اذا كان بحجم من الجيب بحيث انه هو الانسان يصطحبه في اصفاره او كذا ما في بس، المهم ان تكون كلمات الكلمات واضحه حتى ولو كانت صغيره، بس المهم ان تكون الكلمات واضحه. نعم.
وساق لسنده عن ابراهيم انه كان يقول جردوا القران ولا تخلطوا عليه ما ليس منه.
نعم.
وساق لسنده
قال في الحاشية أي لا تقرنوا به شيئا، أراد جردوه من النقط والإعراب وما أشبههما. هذا كان أولا غير منقوط، ثم بعد ذلك الأمة رأت نقطة بعد وجود اللحن في قراءة البعض فرأوا نقطه فأعربوه ونقطوه، وعلى هذا عمل المسلمين. نعم لما كان أولا ما في وضع نقط ولا شيء ولا تشكيل ولا شيء من هذا. يذكرون أنه في زمن علي رضي الله عنه أنه سمع من يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالجر، يعني البراءة تقع من المشكلة وتقع من الرسول، ففزع لذلك وكلف أبا الأسود الدؤلي فنقط القرآن. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال كان يقال يكره بيع القرآن وشراؤه وكتابته على الأجر، وكان يقال لا يورث المصحف إنما هو لقراء أهل البيت، وكان يكره أن يحل المصحف أو يعشر أو يصغر. قال وكان يقال عظموا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه، وكان يكره أن يكتب بالذهب أو يعلم عند رؤوس الآي. قال وكان يقال جردوا القرآن.
نعم، كما قلنا هذا صار عند العلماء الحمد لله والمعمول به، يعني مسألة النقص والتشكيل وكذا لانتفاع الأمة بهذا ولوجود اللحن في عند بعض الناس، فهرع المسلمون إلى ضبط ذلك فالحمد لله. نعم. وكان يقال لا يورث المصحف، لا يورث المصحف. نعم. أما عن بيع القرآن وشرائه فالبيع ما يعود إلى القرآن ككلام، هذا ما يعود إليه، ولكن المصاحف، فالمصاحف عمل المسلمين على جواز البيع والشراء فيها، لكن ينظر إلى نية البائع. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم أنه كان يكره نقط المصحف. وساق بسنده عن مجاهد أنه كره أن يصغر المصحف والمسجد، يقال مصيحف ومسيجد.
هذا يعني داخل في الأدب، هذا داخل في الأدب، مصيحف ومسيجد هذا داخل في الأدب. نعم.
وساق بسنده عن منصور قال سألت الحسن عن نقط المصاحف قال لا بأس به ما لم تبغوا. وساق بسنده
ما لم تبغوا. نعم. وعلى هذا عمل المسلمين، والكراهة من إبراهيم النخعي رحمه الله وكذا تحمل على عدم الحاجة لذلك، أي يبقى المصحف كما كان على عهد عثمان، وهذا بقي زمانا على ما كان على عهد عثمان رضي الله عنه، ثم لما وقع اللحن لجأ المسلمون إلى نقطه. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال لحس الدبر أحب إلي من نقط المصاحف.
الدبري، الدبر، والدبر جمع دبر بتحريك، وهي قرحة الدابة والبعير، يعني هذا مما تشمئز منه النفوس، قرحة الدابة الجرح، من الذي يلحس ما فيه؟ فيقول لحس الدبري أحب إلي من نقط المصاحف. نعم. كما قلنا الحمد لله وقع عمل المسلمين على هذا. نعم.
وساق بسنده عن خالد الحذاء قال دخلت على ابن سيرين فرأيته يقرأ في مصحف منقوط.
نعم.
وساق بسنده
عن أبي
رجاء محمد بن سيف قال سألت الحسن عن مصحف ينقط بالعربية قال لا بأس به، أو ما بلغك عن كتاب عمر أنه كتب تعلموا العربية وتفقهوا في الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا؟ قال أبو رجاء
يعني تعبير الرؤيا، أحسنوا تعبيرها. نعم.
قال أبو رجاء وسألت ابن سيرين عن ذلك فقال إني أخشى أن تزيدوا في الحروف،
لكن إذا كان في ضبط وعدم بغي فلا بأس. نعم.
وساق بسنده عن شعبة عن منصور بن زاذان قال سألت الحسن وابن سيرين عن ذلك فقال لا بأس به. وساق بسنده عن عبد الله قال رأيت عبد الله بن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن عربية القرآن، يسأل عن عربية القرآن فينشد الشعر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وساق بسم وساق بسنده عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يتأولوا شيئا من القرآن عندما يعرض من أحاديث الدنيا. قيل لهشيم نحو قوله جئت على قدر يا موسى؟ قال نعم.
الله تعالى أعلم في هذا أنه يكرهون أن يتأولوا شيئا من القرآن عندما يعرض من أحاديث الدنيا أنهم يستعملون ويأخذون من الآيات أمورا يستعملونها في دنيا يطبقون بينها وبين الأمر الحاصل الواقعي. مثلا إذا حصل أحدهم شيء فقال مثلا جئت على قدر يا موسى فيقول جئت على قدر يا موسى، إذا أراد أن يقول واحد أنت جئت بقدر فيقول جئت على قدر يا موسى أو كذا، فكانوا يكرهون هذا لأن هذا إسقاط للقرآن على غير ما أنزل عليه، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي أن يكون. يعني رجل مثلا جاء على بقدر فيقول جئت على قدر يا موسى، فهذا لا ينبغي أن ينزل القرآن على غير ما أنزل له ومن أجله. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك قال لولا تلاوة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش حتى أموت.
يقول قال أبو عبيد في معنى ذلك وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه ويهب بالحاجة فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح جئت على قدر يا موسى، وهذا من الاستخفاف بالقرآن. ومنه قول ابن شهاب لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عبيد يقول لا تجعل له نظيرا من القول ولا الفعل. يبقى هذا هو المعنى كما ذكرنا في الحاشية. إذن المعنى هنا كما قلنا أنه يستعمل أو يستدل بآيات القرآن على وقائع مثل الناس، ومثله أيضا مثله من يكتب على محله مثلا إذا كان محل شراب أو محل شيء عصائر أو شيء يقول مثلا كل واشربوا هنيئا أو كذا أو في آيات أخرى، فلا ينبغي استعمال القرآن في مثل هذا، وهذا من الاستخفاف بالقرآن، لا ينبغي استعمال القرآن في مثل هذا. القرآن يستعمل على نحو ما نزل، القرآن يستعمل على نحو ما نزل، فهذا من الاستخفاف بالقرآن. ولربما أدى ذلك إلى الكفر لو كان يستعمل على وجه الطرفة وجه النكتة كما يقال، مثل ما يذكرون العياذ بالله وهذا كلام كفري مثلا هذا الذي يأكل الدجاجة فيقول مثلا فك رقب أو غير ذلك والعياذ بالله، يذكرون يعني هذا والعياذ بالله كفر. والله عز وجل يقول قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فلا ينبغي الإنسان أن ينزل القرآن على غير منزله أبدا. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك قال لولا تلاوة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش حتى أموت، وذلك أن المريض يرفع عنه الحرج وتكفر عنه طاياه ويكتب له بصالح ما كان يعمل. وساق بسنده عن أبي عبد الله الثقفي قال أنبأنا رجل من أهل المدائن قال سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول كل ما لم يذكر الله عز وجل في القرآن فهو من عفو الله عز وجل.
يعني أن ما سكت عنه الله عز وجل في كتابه فلا نتكلف نحن علم ما سكت الله عز وجل عنه في كتابه، لا نتكلف، فما سكت الله عز وجل فقد سكت من غير نسيان. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قلت لجدتي أسماء رضي الله عنها كيف كان يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت كانوا كما نعتهم الله عز وجل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت فإن ناسا ها هنا
كما ذكر الله عز وجل في كتابه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وكما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا شأن المتقين عند سماع القرآن لأنهم يسمعون القرآن بآذان قلوبهم لا بآذان أسماعهم وفقط، فلا يجاوز القرآن مسامعهم أو حناجرهم، إنما القرآن يستقر في القلوب، وإذا وصل القرآن إلى القلب واستقر فيه ازداد إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم. الله أكبر. كانوا كما نعتهم الله، سؤال أصلا سبحان الله عجيب، عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، وكان من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، سعيد بن المسيب ومحمد بن القاسم وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هؤلاء سبعة، سبعة من فقهاء السبعة في المدينة، فكان منهم عروة بن الزبير فقيه العالم. قال قلت لجدتي أسماء، لأنه ابن الزبير بن عوام، قلت لجدتي أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ شوف يا إخوان السؤال عن العمل، السؤال عن العمل، كيف كان يصنع الصحابة إذا قرأوا القرآن؟ ماذا كان حالهم إذا قرأ القرآن؟ هذا علم ولا لا يا إخوان؟ هذا علم يطلب. قالت كانوا كما نعتهم الله عز وجل، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت فإن ناسا ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت أعوذ بالله من الشيطان، يعني هذا من الضعف، الصحابة ما كان يغش عليهم حتى يموت الواحد، ولا إنما كان يتأثر تأثر القلب ويقشعر الجلد وتدمع العين. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم قال يسري بالقرآن ليلا،
يسرى بالقرآن ليلا،
يسرى بالقرآن ليلا فيرفع من أجواف الرجال فيصبحون لا يصدقون حديثا ولا يصدقون النساء، يتسافدون تسافد الحمير،
لا يصدقون حديثا ولا يصدقون النساء، يتسافدون تسافد الحمير. قال في الحاشية استفادوا نزو الذكر على الأنثى، ويستعمل في الماشي والطائر والسبح أيضا، يقال تسافد السباع والطيور، ويكن به عن الجماع، كان به عن الجماع. ويزقون النساء يتسافدون تسافد الحمير، يعني يأتي الذكر الأنثى من غير نكير كما يفعل هذا عند الحمير، فأبعث يعني ما يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يرفع القرآن. وهذا يكون بعد قبض أرواح المؤمنين، لأن المؤمن ما بقي بقي القرآن فيقرأ القرآن، فهذا بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق. نعم. وهذا معنى قول السلف في القرآن الكريم منه بدا وإليه يعود، قالوا إليه يعود في معنيان، إليه يعود الوصف أنه كلامه سبحانه وتعالى، أو إليه يعود أنه يسرى بالقرآن ليلا فيرفع من أجواف الرجال. نعم.
قال فيبعث الله ريحا فتقبض روح كل مؤمن.
نعم.
وساق بسنده عن عبد العزيز بن رفيع قال سمع شداد بن معقل سمع عبد الله بن مسعود يقول أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، وإن هذا القرآن الذي بين أظهركم أوشك أن يرفع. قالوا وكيف وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال يسرى عليه ليلا فيذهب ما في قلوبكم ويرفع ما في المصاحف. ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
وهذا كما قلنا بعد قبض أرواح المؤمنين، ولهذا جاء عند مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وحديث طويل في ذكر الدجال وبعض أشراط الساعة، كما قال المحشون يقول وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم يتهارجون تهارج الحمر، أي يجامع الرجال النساء بحضرات الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك. والهرج بإسكان الراء الجماع، يقال هرج زوجته أي جمعها. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال إذا تثاءبت وأنت تقرأ،
قال وله شاهد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ، يقول خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط، لو واريتها وراء هذا الحائط، يعني ما ينكر أصل الفعلة وإنما ليس يعني إلى هذا الحد. وهذا ليس بغريب، فقد كان في قوم لوط مثل هذا، وقد أنكروا إتيان النساء وأقروا إتيان الرجال، حتى أصبح من ينكر إتيان الرجال شاذا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتفاهرون. وفي المثل كثرة الإمساس تميت الإحساس، كثرة الإمساس تميت الإحساس، كلما فشى المنكر قلت حساسية الإنكار شيئا فشيئا حتى يصبح هذا الأمر أمرا عاديا. مثل تبرج النساء، في أحد يقول المرأة هذه يا الله تلبس بنطالا، مع أن الصالح الابن مثلا ابن الصالح لو خرجت أمه فقط لتنشر غسيلا على في شباك بيتها أو كذا، فظهر شيء من يدها أنكر، قال تظهر يداك اليوم يا أبي كانت تكشف، كانت تنشر الثياب وكذا وكذا. وثقين على المرأة العفيفة أن تأتي الريح فتظهر شيئا من وجهها إذا جاء الريح، ثقين عليها. لكن لماذا ليس ثقين على هؤلاء؟ لأنهم استمرأوا هذا الأمر، استمرأوا هذا الأمر، فكثرة المنكرات تؤدي إلى قلة الإحساس عند الناس في إنكار الإيه؟ إنكار المنكر، إنكار المنكر. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد قال كان ربما قرأ وقوم النيام فيجد الريح فيمسك عن القراءة حتى تذهب. وساق عن زرزر قال سمعت رجلا سأل عطاء قال أقرأ القرآن فيخرج الريح مني، فقال أمسك عن القراءة حتى تذهب عنك.
هذا من الأدب، يعني هذا من الأدب مع القرآن. نعم.
وساق بسنده عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا لا يمس القرآن إلا وهو طاهر.
فالإنسان لا يقرأ القرآن وهو يتثاءب، يقول مثلا اقرأ باسم، لا لا ينبغي هذا، ينتظر ينتظر حتى يفرغ من تثاؤبه ثم يقرأ. كذلك لو كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب، والقراءة عن ظهر قلب لا يلزم لها الطهارة، الأكمل فيها الطهارة، فمثلا احتاج لإخراج ريح فلا يقرأ الآية حال إخراج ريح، يتأدب يتأدب. أما مع مس المصحف فلا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يقرأ القرآن إلا متوضئ، نعم يعني يمس القرآن إلا متوضئ طاهر. أما القراءة عن ظهر قلب ف تجوز من غير طهارة. نعم.
وساق بسنده عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، أو قالوا المصحف.
نعم.
وساق بسنده عن مسلم الأعور قال
إذا المسألة المس غير مسألة القراءة، فالقراءة عن ظهر القلب تجوز من غير طهارة من حديث الأصغر، أما الأكبر فلا يقرأ الإنسان القرآن مع الحدث الأكبر، هذا قول جماهير أهل العلم وقول الفقهاء الأربعة. أما الحدث الأصغر فيقرأ القرآن عن ظهر القلب، أما المس فلا يمس المصحف سواء كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر. نعم.
شيخنا امرأة حائض تقول يعني أنا أخشى أن يفوت الأجر مني وكذا، أقرأ يعني من الهاتف دون أن أمس وكذا.
ما في مشكلة، الهاتف ليس مثلا للمصحف، الهاتف ليس مصحفا.
نعم هي حائط،
هذه شاشة.
نعم.
نعم لو بحائل ما في مشكلة، لو مسته بحائل ما في مشكلة. نعم. نعم لا الهرج هنا تهارج الحمر. نعم.
وساق بسنده عن مسلم الأعور قال كتب رجل يقال له عبد الرحمن لمجاهد مصحفا فأعطاه 500 درهم. وساق بسنده عن عبد
أدل هذا على أن كتابة المصحف لو كتب الإنسان المصحف وأعطاه فلان أجرا على ذلك أن هذا جائز، جائز للمعطي وجائز للآخذ. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن معقل أن عبيد الله بن زياد بعث إليه أن يقوم بالناس في شهر رمضان فقام بهم، فبعث إليه عبيد الله بحلة وخمسمائة درهم فقال ما أنا بآخذ على القرآن أجرا.
نعم تورع من نفسه ولا يلزم بذلك، لا شك أن الإنسان إن ترك أخذ الأجر واحتسب من غير أجر هذا الأفضل طالما أنه ليس محتاجا إلى ذلك. فهذه ذكر آثار في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقراءة القرآن، تعليمه والصلاة به والرقية وكتابته. فهذا الأثر الماضي كتب رجل يقال عبد الرحمن المجاهد مصحفا فأعطاه 500 درهم، هذه قربة أن يكتب له المصحف، فيجوز بذل الأجرة على كتابة القرآن. هنا أيضا بعث إليه عبيد الله بحلة وخمسمائة درهم فقال ما أنا بأخذ القرآن أجر، فدل هذا على جواز إعطاء أجر أو جعل لمن يصلي بالناس. نعم.
وساق بسندي عن إبراهيم أنه كره أن يشترط المعلم.
نعم الأفضل ولهذا قال العلماء الأفضل أن يكون جعلا لا أجرا، يعني ما أن تقول أخذ كذا وأفعل كذا، لكن ما يجعل لك إذا كان على وجه الجعل والرزق مثل ما يعطي ولي الأمر للناس. وكذلك مثلا لو أن القائمين على المسجد أعطوه كذا أو قالوا تعال صلي بنا ونحن نعطيك كذا، على وجه الجعل والرزق هذا أفضل من أن تقول مثلا أخذ كذا أو كذا، إن أمكن هذا فلا بأس. ولكن لو الإنسان يعني قالوا مثلا تأخذ كم وقال أخذ كذا هذا لا بأس، والأمر فيه واسع إن شاء الله، وهذا قول جماهير أهل العلم وقد بوب البخاري ورحمه الله عليه على هذا. نعم.
وساق بسندي عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف وتعليم الغلمان بالأجر ويعظمون ذلك.
نعم.
وساق بسندي عن أيوب بن أبي مسكين عن عطاء
يعني
أو خالد
هذا على وجه الورع وطلب الأجر الأخروي أفضل واحتساب ذلك هذا أفضل. نعم.
وساق بسندي عن أيوب بن أبي مسكين عن عطاء أو خالد عن أبي قلابة أنهما كانا لا يريان بالأجر بأسا.
تمام. إذن هو بيذكر الأثار يعني في الباب كله. نعم. عن إبراهيم أنه كره أن يشترط المعلم، وعن أبي قلابة أنهما كانا لا يريان بالأجر بأسا. كما قلنا هذا كله محفوف به، ما إذا كان الإنسان يأخذ ليعلم أو يعلم ليأخذ، إذا كان قصده الأجر فهذا مذموم، وإذا كان قصده العبادة والأجر تبع فهذا لا بأس به. نعم.
وساق بسندي عن الحسن قال إذا قاطع المعلم ولم يعدل كتب من الظلمة. وساق بسنده عن عمير بن هانئ أن رجلا كان يقرأ رجلا القرآن فحج ذلك الرجل فأهدى للذي أقرأه قوسا.
لعل هذا قصده إذا قاطع المعلم ولم يعدل كتب من الظلمة، يعني إذا أخل في تعليمه وأحدث شيئا بين الطلبة أو كذا، أو ميز بعض الطلبة على بعض أو شيء في العلم يعني. نعم لا شك أن الشيخ إذا ظلم طالبا أو حبى طالبا على حساب الطالب هذا من الظلم، الظلم أنواع. نعم.
عن عمير بن هانئ أن رجلا كان يقرأ رجلا القرآن فحج ذلك الرجل فأهدى للذي أقرأه قوسا، فأتى عوف بن مالك فأخبره فقال له ألقها عنك، فقال إني أريد أن أغزو، فقال ألقها عنك، فقال إني أريد أن أغزو بها، فقال له عوف أتريد أن تعلق قوسا من نار؟ قال فردها الرجل إلى صاحبها.
نعم. وهذا فيه ضعف، الحديث هذا ضعيف ولا يقع على معارضة الأحاديث الصحيحة كحديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين لما قال النبي للرجل زوجتك على أن تعلم ما معك من القرآن، فهذا حديث في الصحيحين وفيه جواز أخذ العوض عن التعليم، لأن النكاح صار عوضا، هنا تعليم القرآن صار عوضا عن النكاح، عن المهر، هو مهر، فصار عوضا يبذل للمرأة أن تعلم ما معك من القرآن. وعلى فرض صحته فتكون القضية قضية عين، فتكون خاصة بحال هذا الرجل، بهذا الرجل لحاله المعروف عنه، نعم، أو قضية حال، نعم.
وساق بسنده عن الطفيل بن عمرو قال: أقرأني أبي القرآن فأهديت إليه قوسا، فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقلد بها، فقال: من فلحك هذه؟ قال: الطفيل بن عمرو، أقرأته القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقلدها شلوة من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل من
تقلدها شلوة
من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل من طعامهم. فقال: أما طعام صنيع لغيرك فحضرته أما طعام صنع لغيرك فحضرته فلا بأس أن تأكله
أن تأكله
وأما ما صنع لك فإنما تأكل بخلاقك.
نعم.
وساق بسنده عن أبي حصين،
هذا أيضا ضعيف. نعم.
وساق بسنده عن أبي حصين عن أبي الضحى قال: سألت ثلاثة فلم آلوا، عبد الله بن زيد ومسروقا وشريحا عن بيع المصاحف، فقالوا:
سألت ثلاثة فلم آلوا، عبد الله بن زيد ومسروقا وشريحا عن بيع المصاحف، فقالوا: لا تأخذ الكتاب الله عز وجل ثمنا. هذا كرهه بعض السلف، والصحيح أنه لا بأس ببيع المصاحف، صحيح أنه لا بأس ببيع المصاحف. نعم.
وساق بسندي عن مهدي بن ميمون قال: سألت محمد بن سيرين عن كتاب المصاحف بالأجر، قال: كره كتابتها واستكتابها وبيعها وشراؤها.
نعم، يعني يبقى كره كتابتها، نعم، واستكتابها وبيعها وشراؤها، والصحيح جواز ذلك كله. نعم.
وساق بسنده عن أبي الضحى قال: سألت شريحا ومسروقا وعبد الله بن زيد عن بيع المصاحف، فقالوا: لا تأخذ لكتاب الله ثمنا. وساق بسنده،
يعني هذا محمول على الأكمل والأفضل، هذا محمول على الأكمل والأفضل. أما عند الحاجة الآن كيف يحصل الناس المصاحف؟ لا بد من طباعة المصاحف وتباع وتشترى، وهذا من أزمان طويلة ممتدة، والسلف على مشروعية ذلك ولا إشكال في ذلك، لأن الناس لن يحصلوا مصاحف إلا بمثل هذا. لا الكاتب سيكتب لأنه ما عنده وقت إلا أن يكون هذا يعني بأجر، ولا الطابع سيطبع أيضا إذا كان يرجو من وراء ذلك أجرا، فهذا لا بأس به. نعم.
وساق بسنده عن مالك بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب، فقلت: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ فقال: ما أحسن صنعتك، تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به.
نعم، هذا يدل على الجواز.
وساق بسنده عن إبراهيم قال: أراد علقمة أن يكتب مصحفا فكره أن يعطى على كتابته أجرا، فاشترى ورقه ومداده وما ينبغي وأعطاه بعض أصحابه فكتبه له. وساق بسنده عن مالك بن دينار أن عكرمة باع مصحفا له، وأن الحسن كان لا يرى به بأسا.
نعم، هذا الصحيح. نعم.
وساق بسنده عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ببيعها واشترائها. وساق بسنده عن الشعبي أنه سئل عن ذلك فقال: إنما يبيع ثمن ورقه وأجر كتابته. قال: حدثنا سعيد قال: أنبأنا إسماعيل بن زكريا عن داود عن الشعبي مثل ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتري المصاحف ولا تبعها. وساق بسنده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: اشتريها ولا تبعها.
اشتريها ولا تبعها.
وساق بسند،
لأنه إذا باعها حصل من وراء ذلك مالا فلا ينفق على نفسه، وأما إذا اشتراها فهذا يكون شراء محتاج إليه، ف فيفترق حكم هذا عن حكم هذا. وكما قلنا الراجح أنه يباع ويشترى. نعم.
وساق بسند عن سعيد.
البيع والشراء ينعقد على ماذا يا أخوان؟ على جهد الكاتب وعلى الأوراق والطباعة، لا على القرآن. القرآن ما يباع ولا يشترى، القرآن نفسه ما يباع ولا يشترى، إنما هذا عائد على ماذا؟ على جهد الكاتب وعلى الآلة التي تطبع وعلى الأوراق التي يؤتى بها وعلى الأحبار وعلى غير ذلك. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال اشتري المصحف ولا تبعه. وساق بسندي عن عبيدة السلماني أنه كان يكره بيع المصاحف واشترائها
واشتراءها.
وساق بسنده عن سالم بن عبد الله قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف. وساق بسنده عن مهدي بن ميمون قال سألت محمد بن سيرين عن كتاب المعلم فقال كان معلم بالمدينة وكان عنده أولاد أولئك الضخام وكان مملوكا وكان مواليه يكلفونه الشيء فيقول الغلمان دعنا نكفيك فيأبى عليهم. وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنزل المفصل بمكة فمكثنا حججنا نقرأه لا ينزل غيره. وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله
قال الحاشية هنا. وهذه الأحاديث والآثار أورد المصنف فيما يتعلق بمسألة بيع المصاحف المصحف وشرائه والإيجار على نسخ والإيجار على تعليم القرآن ونحو ذلك من أعمال الرب، وهي من المسائل المختلفة فيها، وتجد الكلام عنها مفصلا في المحلة والمهذب الشرازي والمجموع للنووي والمغني بن قدامة وفتاوى شيخ الإسلام وكذا، إلى أن قال وأما ما يتعلق ببيع المصاحف وشرائه ونسخه والأجرة فرجح جواز ذلك، لأن فيه نشرا لكتاب الله والانتفاع به، ولأنه لم يأتي دليل صريح بالمنع من ذلك فبقي على أصل الإباحة، وهو قول الشافعية، إلى أن بعضهم ذهب إلى جواز الشراء وكره البيع. قال ابن المنذر في الإشراف اختلفوا في شراء المصحف وبيعه، فروي عن ابن عمر أنه شدد في بيعه وقال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. قال وروين عن أبي موسى الأشعري كره ذلك، قال وكره بيعها وشراءها علقمة بن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد، ورخص جماعة في شرائها وكره بيعها. روينا هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير وإسحاق، وقال أحمد الشراء أهون وما أعلم في البيع رخصة. قال ورخصت طائفة في بيعه وشرائه منهم الحسن وكلمة والحكم. وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ومروان بن الحكم أنهما سئل عن بيع المصاحف للتجارة فقال لا نرى أن تجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به. وعن مالك بن أنس أنه قال لا بأس ببيع المصحف وشرائه. وعن ابن عباس بإسناد ضعيف اشتري المصحف ولا تبيعه، وبإسناد صحيح عن سعيد بن جبير اشتريه ولا تبيعه. وعن عمر أنه قال كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول بئس التجارة. وبإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التبعين مجمع على جلالته وتوثيقه قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. قال البيهقي وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبذل بالبيع أو يجعل متجرا. قال وروي عن ابن مسعود الترخيص فيه وإسناده ضعيف. قال وقول ابن عباس اشتري المصحف وتبعه إن صح عنه يدل على جواز بيعه مع الكراهة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأما ما يتعلق بالإجارة على تعليم القرآن فإن كان من بيت مال المسلمين فهو جائز، كما يعطي الأئمة والمؤذنون يعطي الأئمة والمؤذنون والقضاة، والخلاف إنما هو فيما كان على وجه الارتزاق، فهذا جوزه بعضهم ومنعه آخرون، وقال بعضهم بجوازه مع الحاجة دون الغنى، وقال بعضهم بجوازه إذا دفع إليه أو دفع إليه من غير سؤال ولا استصراف نفس، قال شيخ الإسلام في الفتاوى. وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، إحداهما وهو مذهب أبي حنيفة وغيره أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك، والثانية هو قول الشافعي أنه يجوز الاستئجار. وفي قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى، كما قال تعالى في ولي اليتيم فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة، وذلك جائز مع الحاجة. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وذهب الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن، وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة، منها أن حديث أبي وعبادة قضيتان في عين، اللي هو في إهداء القوس، قضيتان في عين، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعل ذلك خالصا لله فكره أخذ العوض عنه، وأما من علم القرآن على أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به. وممن ذهب إلى جواز قال المحشي، ومن ذهب إلى جواز الإجارة على ذلك ابن حزم، قال: في المحلى والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، وكل ذلك جائز، وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم، لأنه لم يأتي في النهي عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة. استدل على الجواز بما خرج البخاري في صحيح في الطب باب الشروط في الرقية في فتاحة الكتاب من حديث ابن عباس، وذكر حديث الرقية، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أنزل المفصل بمكة فمكثنا حججنا نقرأه لا ينزل غيره.
طبعا إذا قال قائل يعني الآثار اللي وارد عن الصحابة، قال ابن حزم في المحلى: وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فأجاب عنها قال ابن حزم: والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا، فبقي الأثران الصحيحان عن رسول الله اللذان أوردناهما لا معارض لهما. نعم، اللي هو بقى يعني ابن حزم الأثرين حديثي الرقية بفتحة الكتاب والواهبة نفسه، اللي هو حديث سعد بن سعد السعدي في الصحيحين. وكما قلنا حتى لو صح الأثران في النهي كأثر القوس وكذا، هذا يحمل على قضية خاصة بهذا الحال أو بهذا المعين، ولا يصلحان أو لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة هذه، حديث الرقية وأخذ الغنم على ذلك، وحديث سالم بن سعد السعدي في قول النبي: زوجتك على ما ألم تعلمها ما معك من القرآن. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أنزل المفصل بمكة فمكثنا حججنا نقرأه لا ينزل غيره.
حججا نقرأه. نعم.
وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا إلى من يعمل به.
الله أكبر. نعم، هذا هو بيت القصيد، هذا هو المراد، فالله عز وجل أنزل القرآن ليعمل به ويتعبد الخلق به. نعم، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بشرك، فمرني بأمر يبرئني من الشرك. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون، فما أخطأها أبي من يوم ولا ليلة حتى فارق الدنيا.
نعم، هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص أيضا، يقولون سورة الإخلاص: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ولهذا كان النبي يجمع بينهما في كثير من الأحيان، فسنة الفجر الصبح يقرأ بالكافرون وقل هو الله أحد، وفي الوتر يجمع بينهما أيضا، وفي ركعتي الطواف يجمع بينهما، وفي سنة المغرب يجمع بينهما سورة الإخلاص. أما قل هو الله أحد ف إخبار عن أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وأما قل يا أيها الكافرون إخبار عن توحيد الألوهية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه الصورة التي أخلصت العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا تصرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
وساق بسنده عن أبي الحسن التيمي قال: سمعت رجلا يقول: كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، فسمع قارئا يقرأ: قل يا أيها الكافرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد برئ من الشرك. وسرنا فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، فقال: أما هذا فقد غفر له. فكففت راحلتي لأنظر من هو فأبشره، فنظرت يمينا وشمالا فما رأيت أحدا. وساق بسنده عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى لفضالة ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته.
من صاحب القينة.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أشد أذنا يعني السماع، السماع يعني إلى رجل حسن الصوت بالقرآن، فهذا فيه فضيلة تحسين الصوت بالقرآن وأن الإنسان يحسن صوته. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود.
نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان، كذلكم البر كذلكم البر.
قال في الحاشية: وكان ممن شهد بدرا وعاش حتى أدرك خلافة معاوية رضي الله عنه ومات فيها بعد أن ذهب بصره. نعم.
وساق بسنده عن سالم بن أبي الجعد أن عليا رضي الله عنه فرض أو أعطى لمن قرأ القرآن 2000 2000، وكان أبي ممن قرأ القرآن فلم يأخذ.
نعم، مكافأة يعني على حفظه وكذا، فكانوا يقدرون حفظة القرآن والقارئين له. نعم.
وساق بسنده عن أبي فراس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنه أتى علي زمان وأنا لا أدري أن أحدا يريد بقراءته غير الله عز وجل، حتى خيل إلي بآخرة أن أقواما
بآخرة
أن أقواما يريدون بقراءتهم غير الله، فأريد الله عز وجل بقراءتكم وأعمالكم.
نعم، على الإنسان أن يحتسب بقراءته، يحتسب قراءته لله عز وجل، ولا يطلب الأجر إلا منه سبحانه وتعالى. هذا إشارة إلى الإخلاص، فإن قراءة القرآن طاعة، والطاعة لا تقبل إلا إذا كان العبد مخلصا فيها. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه من أوله ولا علم لهم بتأويله، إن أحق الناس بهذا القرآن من رؤي في عمله. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
نعم، هؤلاء هم أحق الناس بالقرآن من رؤي في عمله، أي عاملا به، إنما حافظا قارئا ولا يعمل به فهذا القرآن حجة عليه، بل هذا من أشد الناس الذين يحذر منهم. ما تقول هذا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، فكيف يحذر من قارئ القرآن؟ كيف يقال مبتدع؟ مبتدع وهو معلم للقرآن، مبتدع وهو لا يفارق المصحف. نقول هو مبتدع ضال ولو قرأ القرآن أناء الليل وأناء النهار، لأنه ليس عاملا به، بل منحرف عنه، وكان أولى به أن يكون هو أولى الناس عملا بالقرآن، فهذا أشد من الجاهل به. نعم، فالجاهل يعذر، لكن العالم المعاند المعرض هذا ما عذره. نعم.
قال: وإنما تدبر آياته اتباعه بعمله، يقول أحدهم لصاحبه: تعال أقارئك.
ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وإنما تدبر آياته اتباعه بعمله. يقول أحدهم سبحانه وتعالى أقارئك، والله ما كانت القراء تفعل هذا، والله ما هم بالقراء ولا الورعة، لا كثر الله في الناس أمثالهم، لا كثر الله في الناس أمثالهم. نعم.
وساق بسنده عن أبي
على أقارئك، يعني قال الحشية أدارسك. نعم.
وساق بسنده عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين، ومن حافظ على الصلوات الخمس لم يكتب من الغافلين.
الله أكبر. يعني من قام إن شاء الله بالليل فقرأ بال100 آية، قرأ في 8 ركعات بجزء بجزئين بكذا، كتب من القانتين. قال في الحاشية، قال ابن أثير في النهاية: فقد تكرر ذكر القنوت في الحديث، ويرد بمعاني متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما احتمله لفظ الحديث الوارد فيه، يعني هو من الألفاظ المشترك، كما جاء في الصحيح أن النبي قال: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني القيام، فكل هذه المعاني من معاني القنوت. قال: سنده صحيح، سنده صحيح. نعم.
وساق بسنده عن ابن أبي الهذيل قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعض.
نعم.
وساق بسنده عن أبي سنان عن المغيرة بن سبيع قال: من قرأ عند منامه آيات من البقرة لم ينس القرآن، 4 آيات: من وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية الكرسي، و3 آيات من آخرها.
نعم. قال أيضا: سنده صحيح.
وساق بسنده عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ليس الخطأ أن تجعل خاتمة آية خاتمة آية أخرى. وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يقولن أحدكم: أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن يقول: أخذنا ما ظهر منه. وساق بسنده عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: خرجت مع ابن مسعود رضي الله
عنه القاسم بن سلام ذكر الحاشية عقب إخراج الرواية السابقة: ليس الخطأ أن تجعل خاتمة آية خاتمة آية أخرى. قال: أرى أن عبد الله أراد بهذا أنه إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف من نعوت الله عز وجل لم يجز له أن يقول أخطأ، لأنها كلها من نعوت الله، ولكن يقول: هو كذا وكذا على ما قال أبو العالية، وليس وجهه أن يضع كل حرف من هذا في الموضع الآخر وهو عامد لذلك. فإذا سمع رجل ختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة، فهناك يجوز له أن يقول أخطأت، لأنه خالف الحكاية عن الله عز وجل. فهذا عندنا مذهب عبد الله في الخطأ. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا. أثر بن مسعود إبراهيم يقول: قال عبد الله: ليس الخطأ أن تجعل خاتمة آية خاتمة آية أخرى. ما تفسير ذلك؟ كيف ليس خطأ؟ لأن البعض قد يفهم هذا الأثر على وجهه فيقول: خلاص إذا جعل هذا مكان هذا وذاك مكان ذاك، خلاص لا يصحح له. لا، ليس أخطأ من جهة المعنى، فكل هذا من أسماء الله من صفات الله، والله عز حكيم، والله عليم حكيم، إن الله لطيف خبير، فالله لطيف خبير، والله عالم حكيم، والله عز حكيم، أي فما أخطأ في إضافة ذلك إلى الله وصف الله به، لكن مع ذلك يقول إيه؟ الصواب كذا، الصواب كذا، الصواب كذا. أما إذا جعل آية رحمة مكان آية عذاب فقد أخطأ، لأن هذه لا تضاف إلى الله في هذا السياق، وليس هذا الموضع موضعها، إنما الموضع موضع آية رحمة، أو الموضع موضع آية العذاب. إنما ما أخطأ، يعني الإنسان عادي في القرآن: والله سميع عليم، والله عزيز حكيم، يقال ما أخطأ بعض واتركوه ما أخطأ. لا، ما أخطأ كما قال أبو عبيد. سبحان الله، نحن نحتاج فهم القرآن إلى كلام الصحابة، ونحن نحتاج إلى فهم كلام الصحابة إلى كلام التابعين، نحن نحتاج إلى كلام المتأخرين في فهم كلام المتقدمين، فهو بناء متكامل لا يعارض بعضه بعضا. فنحن نحتاج إلى فهم كلام المتأخرين لفهم كلام المتقدمين. لا آتي أنا أدخل على كلام المتقدمين دفعة واحدة فقد لا أفهم، وعليه فكل متأخر يأتي يشرح كلام من قبله، يفسر يبين يفصل وهكذا، إلى متى يا أخوان؟ إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ولهذا لا أنفصل عن علماء زماني بدعوى التعلق بالعلماء المتقدمين، ولا علماء المتقدمون قال ما تنتفع بالعالم حيثما كان. وهل القرآن نفسه أبى ذلك؟ والسابقون الأولون من مهاجري الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى رضي الله عنهم ورضوا عنه لصنفين، السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان في 300 ولا في 400 ولا في 500 ولا في 600 ولا إلى قيام الساعة؟ إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة تبعوهم بإحسان. للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، اللي هم من؟ ما لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، إلى متى؟ إلى قيام الساعة. فلا يمكن أن نفصل بين المتقدم والمتأخر إلا إذا لوى المتأخر عنقه وأعرض عن علم السابقين، فحينئذ نقول قد انفصلت. إنما يركب المتأخر قاطرة من القطار فهو على خير، سيصل هو والمتقدم إلى أصوات، لكنه تابع للمتقدم إلى المريخ إلى كذا إلى كذا إلى كذا، هي قطار واحد، قطار واحد، القطرة الأولى، القطرة الثانية، القطرة الثالثة، القطرة السابعة، وهكذا قطار واحد يمشي ويمضي. ولا يا إخوان يمشي ويمضي. والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. يبقى إذن نحن نحتاج إلى فهم الصحابة لنفهم القرآن والسنة. والصحابة ما كثر كلامهم ولكن عظمت ضوابطهم وكلياتهم. وكأني بهؤلاء الذين يحذرون من مجالس العلماء الكبار أو على الأقل يجهلون فيقولون أنا لطواب طالب علم، كأني بهم لو وجد الصحابي لقالوا ما يربي طالب العلم. تعرفوا ليه يا إخوان؟ لأن كلام علماءنا الموجودين أكثر من كلام الصحابة، كما قال ابن رجب كلما تأخر الزمان يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر الكلام ويقل العلم. لهذا كان أقل الأمة كلاما الصحابة وأعمق الأمة فهما الصحابة. إذن علماءنا دول بجوار الصحابة بينهم وبين الصحابة من العمر كام؟ فكلامهم أقل من كلام الصحابة، أكثر من كلام الصحابة، ومع ذلك ما يكفي كلامهم لتربية الطالب. إذن ما يكفي كلام الصحابة في تربية الطالب. فقلت لا 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 هؤلاء صحابة، قلنا لا لا وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. مشاممة ومشافهة ومجالسة ومخالطة ومزاحمة كل المشتقات دي هي التي يتربى بها طالب العلم ليكون عالما. ولهذا أروني عالما لم يتخذ هذا الدرج سلما. أين هم العلماء الذين نشأوا بعيدا عن هذه الحلق؟ فالله المستعان. ويأتي بعد ذلك الحاشية، فالمتن سطر والحاشية ثلاث مجلدات. ما أقصد أقصد، ما أقصد أقصد، قصدي كذا، أصل قصدي كذا، أصل قصدي كذا. لا، ضع المتن المحبوك واشرح المتن بقى بإسهاب، لكن ضع المتن المحبوك، لا تخطئ في المتن وتصحح الخطأ في الحاشية. لا، المتن لما بيوضع شفرة، الشفرة دي تشربها على طول، مش محتاجة أي حاجة، دي الصفاية، هذا نقص الزير، ده مستخرج عسل مصف يخرج من بطونها شراب مختلف الأنواع، في شفاء للناس، عسل النحل هذا خذه. وبعدين اشرح لمن لم يفهم، قل مع العلماء هؤلاء نعم، لكن ينبغي للطالب أن يذاكر، وينبغي للطالب أن يباحث، وينبغي للطالب أن يستشكل، وينبغي للطالب نعم معك، وينبغي للطالب أن يحفظ، العالم لن يحفظ الطالب، العالم لن يذاكر للطالب، العالم يضع لك، لكن ما تضع متنا اسمه حلق العلماء لا تربي، وبعدين تأتي في الحاشية تقول يا عماد أنا أقصد أنا أقصد أنا أقصد أنا أقصد، ثلاث مجلدات ما يصلح. لازم نتربى عماد على العلم الصحيح، يبقى عندي المتن صحيح والشرح صحيح. واضح يا اخواني؟ واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، ضع فوق السطر اشرح بقى بسم الله الرحمن الرحيم في خمس مجلدات شرحا صحيح. فهذا غلط. يبقى الذي نحفظ ونحفظ ونبقى عليه انه لا يخرج عالم بعيدا عن حلق العلماء. وبعدين اشرح بقى اقول ايه، ولكن على الطالب الذي يريد ان ينتفع بالعالم ان يأخذ كليات العالم هذه وقاعدة ليحولها الى كذا وكذا، وعلى الطالب ان يجتهد، وعلى الطالب نعم جزاك الله خير، وما هكذا يمنعك العالم، فان العالم هو الذي يقول لك هذا ويربيك على هذا. فعكرمة يكون عالما بتربية علي بن عباس، لكن ابن عباس يربط رجليه بالكبل حتى يحفظ. الجهل ينشئ تعارضا بين المسلمات، والعلم يجمع المسلمات. الجهل ينشئ تعارض بين حلقة العلم العالم وبين طلب العلم، بين المتقدمين وبين المتأخرين، هذا من الجهل. لو عرف من المتقدمون ومن المتأخرون، ولو عرف العالم وجهد الطالب لما أنشأ خلافا، إنما ينشأ الخلاف بقلة العلم، وينشئ الخلاف من قل علمه، ولهذا العلم نقطة لكن كثرها مين؟ الجاهل. لما جينا نشرح ونضع الحواشي أخطأنا في الكثير، نجي نصوب الأخطاء تحتاج إلى الكثير، وهذا يقول أنا قصدي، وهذا يقول أنا قصدي، وهذا يقول أنا قصدي. طيب خلوا الأمر على العبارة الموروثة وعلى القاعدة الموروثة، وحينئذ قد أخطئ أنا العبارة الموروثة فأقول أخطأت، ما أقول أنا قصدي، أنا أخطأت، أنا أخطأت وخلاص انتهت المسألة. ولهذا الشيطان يأتي بالتحريش مثل هذه المسائل وغيرها، ينشئ ويصور خلافا وليس كذلك، أو يصور قاعدة اعتقاد وليس كذلك. أمس بيخبرني أخ في مسألة خلافية مشهور فيها الخلاف خالص، فأحد الأخر يرجح كذا، مشهور فيها الخلاف يعني في مسألة فقهية، فالمهم فبيقول الأخ يعني دي خلافية وكلام من هذا القبيل، طب تعالى افعل كذا أو يسوي كذا إلى غير ذلك يعني. لا، ده مسألة اعتقاد، اعتقاد يا أخي، ما باعتقاد، هذه مسألة خلافية فقهية ما لا علاقة لا باعتقاد ولا بكذا. لا، مثل مثلا من يأتي مثلا من يأتي إلى مسألة خلاف يجعل اعتقاد ويجعل ويمشي ينشر هذا في الناس. واحد مثلا لا يرى مثلا تصوير الكاميرا أو الكاميرا من الفيديو ممنوعة، هذا القول والقول الثاني أن هذا مباح إلى آخر. طيب هاني مثلا لا يرى تسهيل الفيديو يرى أن هذا من الممنوع، يا ترى يحرم نفسه من درس التفسير اللي احنا بنصور بالكاميرا الآن لأن أرى أصلا جواز مثل هذه الكاميرا الفيديو، هل يحرم نفسه من هذا بدعوة كذا ولا ماذا يصنع؟ هو يرى هذا خلاص ده رأيه ويتعبد الله عز وجل بهذا فلا يأمر بهذا ولا يتخذ هذا، لكن في نفس الوقت يحضر الدرس مسألة خلافية وشيخ يرى كذا، وليس هذا من باب إنكار منكر، لأن إنكار منكر غير قضية خلافية، هو كلما اختلف عالمان صارت منكرا. طب أنت كلامنا منكر، طب أنت كلامك اللي منكر، إنكارك أنت رأيك أنت منكر عندي بقى، إذن أيها بقى الذي سينكر على الآخر؟ صلي يا رجل وراء من أكل لحم الجزور وصلى ولم يتوضأ وأنت ترى نقض الوضوء بهذا، فوضوءك ينتقد لكن وضوء الإمام ما ينتقد. أصلي وراء، أصلي وراء، أصلي وراءه، أحضر درس مع وجود الكاميرا، فلا إشكال جميع القضايا الخلافية فيه. هذا يزوج امرأة، هذا يعيد امرأة إلى زوجها لأن الطلاق عنده ما وقع، هذا يقول لا تحيل له لأن الطلاق عنده وقع. طيب اللي يرى وقوع الطلاق يذهب إلى المرأة يقول يا زانية أنت زانية تعيش مع زوجك في الحرام، طب الثاني شيخ ده منكر منكر لابد أن تفارقيه. إخواني فرق بين قضايا الإجماع قضايا الخلاف، إخواني فرق بين الخلاف القوي والخلاف الضعيف، ما هو ده العلم يا إخواني، ما هو ده العلم يا أبو مسلم، هو ده العلم، هو ده علم السلف، هو ده العلم. إنما أنا أرجح مسألة يبقى خلاص، بل بعضهم يجعلها سنة وبدعة. واحد يسأل عن هشام البيلي مرة سمعت أنا هذا رجل كذا ويصور، يصور يعني احنا يعني يحذر من شخص يصور، يصور يعني مسألة عقدية من أصول أهل السنة والجماعة، يبقى كل علماء أنا بقى خرج عن أصول أهل السنة والجماعة، مسألة فقهية خلافية ترجح أنت قولا حسنا هذا بالدليل ويرجح غيرك قولا حسنا هذا بالدليل، فلماذا نجعل كتب الخلاف كتب إجماع، ولماذا نجعل كتب الإجماع بعد جعل الخلاف إجماعا كتب أصول للسنة؟ يبدع من خالف كل هذا لا يصدر إلا من هؤلاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لذا فاحذرهم، لذا فاحذرهم، لذا فاحذرهم. عرفت أن العالم هو اللي يربي العالم، عرفت أن ما يتربى الواحد إلا في حلق العلماء، هذا الذي ينشأ عالما. هذا قصة بقى في مسائل الخلاف كلها، خلينا نفرق، لماذا ننشئ معارك بلا واقع، معارك احنا نتخيلها وننشئها وهي اصلا ما لا واقع، لا تعامل مع الواقع بواقع المسألة. انا فرق بين مسائل الخلاف مسائل الإجماع لازم افرق، خلاف قوي خلاف ضعيف لازم افرق، سنة وبدعة صواب وخطأ لازم افرق، أخطأ فلان ابتدع فلان، لازم يكون لغة مختلفة، لغة مختلفة. الله المستعان. نعم أنا قلت هذا الكلام كله كان تعليق عليه
لأن العلماء
على تفسير أبي عبيد القاسم لعبارة ابن مسعود حتى نعلم هذا جيدا أننا لا يمكن أن ننفصل عن العلماء. فأنا في عصر أبي عبيد ما أقول الصحابة فقط وأبو عبيد، وأنا في عصر ابن تيمية ما أقول أبو عبيد والصحابة فقط وابن تيمية، وأنا في عصر ابن باز ما أقول ابن تيمية فقط وابن باز. يا إخواني هذا السبيل الذي ينبغي أن يبقى سبيل، يبقى سبيل المؤمنين يبقى، هذا هو السبيل، لأن أقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، قول ابن مسعود أيضا، من أن أحلف بغيره صادقا. طب العبارة دي مغلقة بالنسبة لي، يعني أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا؟ فيأتي السلف يفسرون مراد ابن مسعود ويعلمون الجهال أمثالنا ويقولون يلا عد على يديك، حلف بالله حسن التوحيد، كاذبا سيء الكذب، حلف بغيره سيء الشرك، صادقا صدق حسن. تعال إذ بعدما فصلنا الحسنة والسيئات لنقارن بين حسنتين التوحيد والصدق، فأيهما الأعلى؟
التوحيد.
التوحيد. وبين سيئتين الشرك والكذب، فأيهما أعلى؟
الشرك.
الشرك. طيب أحلف بالله كاذبا جمعت بين أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين، بغيره صادقة بين أعلى السيئتين وأدنى الحسنتين، يبقى أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين تقدم على أعلى السيئتين وأدنى الحسنتين. عرفنا هذا منين يا عمدة؟ من كلام العلماء، من كلام العلماء. فلننشئ معارك وهمية ليضيع الشيطان بركة العلم، ولكن كما قلنا هذا هو العلم، هذا هو العلم. الولاء والبراء ما منطقته؟ في الصواب والخطأ، ولا في السنة والبدعة، ولا في المسائل الاجتهادية التي إلى الآن لا هذا يجزم بصحة قوله أنه الحق عند الله، ولا هذا يجزم بصحة قوله أنه الحق عند الله، ولهذا لا يمكن إجماع بعد خلاف. توارثت الأمة خلافا فلا أجعله إجماعا، توارثت الأمة إجماعا فلا أجعله خلافا. نعم.
وساق بسنده عن حنظلة بن خويلد العنزي قال خرجت مع ابن مسعود رضي الله عنه.
وقول أبي عبيد هنا على ما قال أبو العالية، يعني به ما أخرجه هو قبل ذلك عن شعيب بن الحبحاب قال كان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما تقرأ، ويقول أما فأقرأ كذا وكذا، يعني صوابه إيه؟ هو كذا وكذا، ولا يقوله لست كما تقرأ، على اعتبار أن الله عز وجل سميع بصير وعليم حكيم وعزيز، يعني كمال في العبارة. ولو قال الإنسان ليس الأمر كما تقرأ الأمر كذا، هذا صواب، هذا جائز، لكن في فرق بين جائز وبين الأكمل، ما شاء الله ثم شئت، وبين ما شاء الله وحده. فالإنسان قد ينتقي من العبارة أعلاها أعلاها أعلاها. نعم.
وساق بسنده عن حنظلة بن خويلد العنزي قال خرجت مع ابن مسعود رضي الله عنه حتى أتى السدة، سدة السوق.
يعني بعض فهم أظهر بن مسعود أن الإمام لو أخطأ عزيز حكيم عليم حكيم كذا 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 فما يرد ولا يصوب له، لكن كما قلنا يا إخواني هذه مسألة، التصويب شيء والتخطئة شيء، أن تقول هي كذا هذا شيء، تصويب شيء والتخطئة شيء، إنما هم تحاشوا التخطئة في إيه؟ في أن هذا أصلا يصح وصف الله عز وجل به وإضافة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تخطئ هذا، بل هذا صواب في معناه، في معناه بعموم، أما الموضع فهو كذا وكذا وكذا. نعم.
لعله يقصد إضافة إلى المعنى، إضافة إلى المعنى، أو لعله وقت نزول القرآن كان فيه ناسخ ومنسوخ وكذا، ما يدري. طيب أيضا كل محشي علق محقق فضائل القرآن لأبي عبيد أثابه الله على هذا الأثر بتعليق نفيس نفى فيه ما يتبادر للذهن منه من ضياع شيء من القرآن، قال هذا الأثر نقله السيوطي في الإتقان وسكت عنه مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. وقال الوسي
وكل خبر ظاهر ضياع شيء من القرآن إما موضوع أو مؤول، فظاهر هذا السند صحيح لا مجال الشك به لأنه محل بسلسلة من أئمة الحديث. فإسماعيل هو ابن علي، وأيوب هو السختيان، ونافع مولى ابن عمر، ولكننا أمام احتمالين لا ثالث لهما. إما أن نقول إن مراد ابن عمر اللي هو يبقى لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله ومدري ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن نقول أخذنا ما ظهر منه. إما أن نقول إن مراد ابن عمر رضي الله عنه الضياع بلا نسخ، وهذا باطل لتضافر الأدلة القاطعة على سلامة القرآن من أي نقص، كما أنه بعيد عن مثل ابن عمر الصحابي الجليل أن يقول ذلك. وإما أن نقول إن مراده السقوط بسبب النسخ، وهذا جائز بل هو واقع، ومن أجله وضع المؤلف وهذا الخبر في هذا الباب. ويمكننا بيان كان ابن عمر التابعين أخذت القرآن كله، أي كل ما نزل على النبي مما نسخ تلاوته وما استقر متلوا، ذهب منه قرآن كثير، أي سقط منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسقط في الجمعين المجمع عليهما بعده لعدم استفائه شروط ثبوت قرآنيته حسب العرضة الأخيرة وشروطا أخرى غيرها. إنما مصحف عثمان رضي الله عنه هو هذا القرآن الذي ما سقط منه شيء ولا زاد منه شيء. نعم. ويفهم من كلام ابن عمر أن في رأيه أن الآيات المنسوخة بعد نسخها تسمى كذلك القرآن تجاوزا أو باعتبار إيه؟ أو باعتبار ما كان. يبقى لعل هذا في فترة النزول الوحي، أو أنه عدم الاطلاع أو إلى غير ذلك، لكن القرآن الذي أنزل ما ضع منه آية واحدة. وابن عمر يعتقد هذا جيدا، يعتقد هذا، ما أحد في من الأئمة فضلا عن ابن عمر يخالف في أن القرآن ما ضع منه شيء. إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظه. نعم. اقرأ.
وساق بالسند عن حنظلة بن خويلد العنزي قال خرجت مع ابن مسعود رضي الله عنه حتى أتى سدة السوق فاستقبلها ثم قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلا يحلف بصورة من القرآن فقال يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه؟ إن لكل آية كفارة. أو قال يمين. وساق بسنده عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف قال بين أنا أمشي مع ابن مسعود رضي الله عنه في سوق الرقيق إذ سمع رجلا يحلف بصورة من القرآن فقال ابن مسعود إن عليه لكل آية منها يمينا. وساق بسنده عن عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله. وساق بسنده عن مطرف قال
يعني مثلا يكون على 6000 كفارة وغير ذلك، الذي يظهر عدم ذلك، لكن معنى أن كل آية من القرآن يوجب تعظيمها هذا اليمين، فيكون هذا عائد إلى جميع القرآن. نعم.
وساق بسنده
فمن حلف بأي واحدة فعليه كفار، من حلف بأي واحدة فعليه كفار، ومن حلف بالقرآن كله فعليه كفارة. نعم.
وساق بسنده عن مطرف قال لا يقولن أحدكم إن الله عز وجل يقول كذا وكذا، ولكن قولوا قال الله عز وجل. وساق بسنده عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أن رجلا كان يكتب القرآن فيسقيه فقال إني أرى سيصيبه بلاء.
هذا يعني لا فرق في هذا اللي هو لا يقول أحد من الله عز وجل يقول كذا وكذا، ولكن قولوا قال الله عز وجل. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم أن رجلا كان يكتب القرآن فيسقيه،
يعني يقول وقال وكذا، لا فرق، صحيح أنه لا فرق. نعم.
فقال إني أرى سيصيبه بلاء. وساق بسنده عن عمارة بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله اقرأوا القرآن في 7 ولا تقرؤوه في أقل من 3، وليحافظ الرجل في يومه وليلته على جزئه. وساق بسنده
هذا هو الأفضل والأكمل، ولكن لو قرأ في أقل من 3 فلا بأس، لكن بشرط ألا يستعجل في قراءته ولا يكون هذا على حساب الحروف وإتقانها. نعم.
وساق بسنده عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز هذا هزا كهز الشعر ونثرا كنثر الدقل. وساق بسنده عن الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وساق بسنده عن عبيد الله بن عبد الله قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يختم القرآن في ثلاث لا يستعين عليه من النهار إلا باليسير. وساق بسنده عن محمد بن الدكتور
ثلاث كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في أقل من ثلاث لا سيما في الأزمات الفاضلة كرمضان والعشر الأخير وكذا فيحمل هذا على الأكمل. ولكن لو كان الإنسان متقنا حافظا في أقل من ثلاث مع إتقان الحروف وتدبره فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
وساق بسندي عن محمد بن ذكوان قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أنه كان يختم القرآن في رمضان في ثلاث وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وساق بسند عن إبراهيم
هذا على أن هذا الشهر المبارك له مزية كثرة التلاوة والعصر الأخير من ذلك لا مزية أكثر. نعم.
وساق بسند عن إبراهيم قال كان الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين وينام فيما بين المغرب والعشاء وكان يختم فيما سوى ذلك في ستة. وساق بسند عن إبراهيم قال كان علقمة يختم القرآن في كل خمس وكان الأسود يختمه في كل ست وكان عبد الرحمن بن يزيد يختمه في كل سبع.
ففيه الإشارة إلى أفضلية تحذيب القرآن وجعل الإنسان وردا يختم عنده القرآن حتى لا يضيع منه القرآن بحسب حال الإنسان كل سبع كل خمس كل ست كل ثلاث كل عشر ويلتزم ذلك حتى يكون هذا أنشط له في أن يختم القرآن في هذه المدة فلا يضيع منه القرآن. وقد كان السلف يحذبون بالصور لا بالأجزاء يعني يختم مثلا كل سبع يوم يقسمه صور أو في كل ثلاثة أو ستة أو كذا يجعل الأوراد صور يعني مثلا في اليوم الأول مثلا هيجعل مثلا إلى صورة النساء في اليوم الثاني يجعل مثلا إلى صورة مثلا الأعراف وهكذا بالصور. نعم.
وساق بسندي عن أبي عبيدة عن أبيه قال من قرأ في ليلة أكثر من ثلث القرآن فهو راجز. وساق بسنده عن أبي قلابة أن أبي بن كعب كان يختم القرآن في كل ثمان وأن تميما الداري كان يختم في كل سبع. وساق بسنده عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في كل ثمان. وساق بسنده عن عبد الله قال جاء إليه رجل فقال إني قرأت المفصل البارحة في ركعة فغضب وقال إنما فصل لتفصلوه هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن بسورتين في كل ركعة. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة قال قلت لابن عمر رضي
يعني
الله
عنه فأراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يلفت نظر إلى الإتقان والتدبر لكن المفصل وهو من أول سورة الحجرات أو على ما اختلفوا في ذلك إلى أقوال عديدة إلى نهاية القرآن يعني تقريبا خمسة أجزاء مثلا أقل من خمسة أجزاء أربعة أجزاء أو يزيد قليلا أو إلى آخره هذا عند العباد أمر سهل بل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما في الحديث المشهور قرأ البقرة قلت يركع عند المئة فأتمها ثم قرأ النساء فقلت يختم يركع بها ثم قرأ العمران يعني قرأ البقرة والعمران والنساء في ركعة مش في ليلة في ركعة. وعلي أخواني ينبغي أن نفهم آثار السلف ونجمع بين الحديث والآثار كلها على أنه كل هذا يؤدي إلى ضرورة التدبر والإتقان. فمن حصل له التدبر والإتقان مع الزيادة فلا بأس
وأما إذا أخل بهذا لتكثر قراءته فإنه مخالف. لكن إن كان متقنا وكان متدبرا ولو قرأ القرآن كله، فقد ورد أن بعض السلف قرأ القرآن كله كما ورد عن عثمان رضي الله عنه، فلو قرأت 10 أجزاء 5 أجزاء 7 أجزاء نصف القرآن هذا كله لا بأس، بس بشرط هذا لابد أن يكون مع التدبر والوعي والتفهم. فالذي قرأ في ركعة البقرة لعمران النساء هو الذي قرأ في ليلة آية في ليلة. إذا المقامات تختلف، والمراد في ذلك بذلك كل التدبر والتعقل والتفاهم. نعم، فيكون إنكار ابن سعود على هذا الوجه.
وساق بسندي عن عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما قرأت المفصل في ركعة.
قال الحافظ فائدة في ذكرانه في الحاشية في مسألة النظائر، قوله لقد عرفت النظائر أي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص لا المتماثلة في عدد الآي لما سيظهر عند تعيينه. قال المحب الطبري كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا، يبقى في المعاني يعني. نعم، زي مثلا قاف القمر الأعلى الغاشية. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما قرأت المفصل في ركعة، فقال أفعلتموها؟ إن الله عز وجل لو شاء أن ينزله جملة واحدة فعل، أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. وساق بسنده عن ابن سيرين قال قالت امرأة عثمان رضي الله عنه حين قتل لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن في ركعة.
شوف بعد ما ذكر الأثر إيه؟ نعم. ذكر الأثر بقى. هذا ختم القرآن كله في ليل وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. نعم، فدل هذا على أن المقامات تختلف وأن هناك معنى من حافظ عليه فلا حرج عليه إذن، ألا وهو التدبر والتفاهم والتعقل. طيب فيه تعليق أيضا حاشية طيبة، قال هذا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو نقول ظاهره يعني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة إلى آخر الحديث، قال فأخرجه في 7 ولا تزل على ذلك. أخرجه البخاري في صحيحه في ضل القرآن ومسلم في صحيح. طيب وجاء عند البخاري في 3، لكن أجيب عن ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله على هذا الرجل الذي يعني سبحان الله كان له مجهود يا أخواني في السنة. ولهذا العلماء لما يقولون في زلات ابن حجر لزله وكذا ولا ينتبع عليها ولكن يحفظ قدره ما كان مجاملة، وابن حجر يجامله أهل السنة ولا يجاملون غيره يا أخوان. رجل عاش ظهره خادما للسنة رافعا لواءها، لكن ما أخطأ فيه وما زل فيه إنما لعدم علمه. فإن لم يميز الإنسان بين مقام هذا ومقام المحرف المعاند يبقى لا بركة فيه، لا بركة فيه. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال رحمه الله وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في دون ذلك. قال النووي والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة والله أعلم. وقال أيضا وأغرب بعض الظاهرية فقال يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من 3، اللي بيغضب بقى بظاهر إيه موضع. وقال النووي أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. واضح يا إخوان؟ وبهذا يجتمع كل هذا، لأن السلف أفهم، عثمان أفهم، السلف أفهم، قتادة أفهم، صحابة وتابعون قرأوا في أقل من ذلك وما أفهم الناس للنصوص. مسائل عظيمة، مسائل عظيمة. هذا إذا الإنسان عرف الخط يا أحمد وعرف الطريق وركب القضبان يرجى له الخير، وهو ده العلم يا أخوان. إنما بقى كثرة وقلة المسائل النسبية،
كثرة وقلة المسائل النسبية، وقد يعرف الصغير مسألة لا يعرفها الكبير. فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، لكن من ابن عمر وعمر؟ من ابن عمر وأبو بكر؟ فالمسائل تكثر تقل نسبية، مهما كان الإنسان عالما وكثرت مسائله فكثير يجهله. نعم.
وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله في ليلة. وساق بسنده عن أبي المتوكل الناجي.
تعرف أنت حينما تطرح من ابن حجر وتقول بانتفاع كتبه، هذا علم، وهذا العلم ما يأخذ إلا عن العلماء، وإلا أنا وأنت لما نقرأ مثلا المبتدعة وهذا وقع في بدعة وهذا، ونأخذ الكلام على ظاهره، يبقى لن نبقي إماما. كل من وقع زي الحدادية كده، كل من وقع خلاص ارمي 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 ارمي، فلن يبقى لك أحد. وكالخوارج الذين ما عظموا حتى الصحابة، لهذا التعامل مع العلماء في زلاتهم علم عظيم، علم عظيم. ولهذا اليوم لو تجلس عند أحد يقول لك ابن 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 حجر المبتدع أو أبو حنيفة المبتدع، نص ثيابك واطلع على طول مباشرة وحذر منه. فانقلق لكن السلف قالوا فأبي حنيفة و كل السلف قالوا وصدقوا وكذبت أنت. لأن السلف الذين قالوا قالوا بما رأوا وعلموا وكان واقعا، والسلف الذين أثنوا قالوا بناء على واقع. كل أصاب، من قال في أبي حنيفة لما كان عنده فقد أصاب، ولما قال ومن قال في أبي حنيفة لما رجع مما كان عنده فقد أصاب. فلا تعارض، وإلا أنت بتتهم 700 سنة وأكثر في الأمة من تلقيها بالقبول أبا حنيفة رحمة الله عليه. هي المسألة أن هشام أخطأ، هشام ما أحسن الكلام في أبا حنيفة، المسألة مسألة أمة بأسره. ومن أجل هذا أنا أقول لك باختصار، يعني هات علماء العصر اللي بيقتدى بهم في هذا الزمان وقل لهم ماذا يقولون في أبو حنيفة، أبي حنيفة. إذ لم يكن القول قولهم يبقى قول من يجهل هؤلاء جميعا ما كان عليه السلف، لا يعظمون. ولهذا في العصور المتأخرة حذفوا هذا الباب من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمة الله عليه، لأن هذا كان على حال. نعم.
وساق بسنده عن أبي المتوكل الناجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فقام ليلته بآية من القرآن يكررها على نفسه.
فهناك من قام بالقرآن كل في ليلة، هناك من قام بالآية الواحدة. هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ورد عن بعض التابعين. نعم.
وساق بسنده عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني لأقرأ القرآن في ليلة مرة أو مرتين. قال: فأكثر ظني أنه قال مرتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لئلا أقرأ إلا سورة واحدة أحب إلي من أن أصنع ذلك، فإن كنت لابد فاعلا فاقرأ قراءة تسمع أذنيك وتوعيه قلبك. وساق بسنده عن عبد ربه ويحيى بن سعيد عن رجل تبان من أهل المدينة أنه سمع أباه يقول: سمعت زيد بن ثابت يسأل عن قراءة القرآن، قال: لأن أقرأ في شهر أحب إلي من 15 و15 أحب إلي من 10 و10 أحب إلي من 7، أقف عند ما ينبغي أن أقف عنده وأدعو الله عز وجل وأسأل. وساق بسنده عن عمير بن ربيعة قال: رأيت أبا الدرداء يدرس القرآن في جماعة من أصحابه. وساق بسنده عن شقيق قال: أتي عبد الله بمصحف قد زين، فقال: إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق.
هذا أعظم ما تزين به المصحف، اقرأ واتلو تلاوة حسنة لفظية وحكمية. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا حليتم مصاحفكم وذخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم.
أي لا تهتموا بمثل هذا، اهتموا بالعبادة، بالعبادة. فالإنسان يقوم بالسنة في المسجد ولو كان معروشا بالجريد، إنما ما قيمة مسجد يبنى بالرخام وأفخر مباني وأهله أهل بدع، ما قيمة هذا؟ مساجد تتفاضل بالعبادة الواقعة فيها لا بقيمة بنائها. نعم.
وساق بسنده عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذا القرآن شرة، ثم إن للناس عنه فترة، فمن كانت فترته
شرة. نعم. شرة. نعم.
إن لهذا القرآن شرة، ثم إن للناس عنه فترة.
يقول في حاشية قال الخطابي في غريب الحديث: قوله إن القرآن شرة معناه إن القارئ المبتدئ فيه رغبة ونشاطا، ومنه شرة الشباب وهي ميعته ونشاطه، والمعنى مدح الاقتصاد في القراءة والأمر والمغضبة عليه. نعم. ثم إن للناس عنه
فترة.
نعم.
فمن كانت فترته إلى القصد فنعم ما هي، ومن كانت فترته إلى الإعراض فأولئكم بور.
فترته إلى الإعراض فأولئكم بور. نعم. أي هلكة، يقول في حاشية هلكة. منظر غريب حديث الخطاب. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الجزء المبارك، وهو ما جاء في فضائل القرآن في سنن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى بهذا التعليق المختصر الذي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. حقيقة مسائل عديدة سبحان الله مرت معنا في فضائل القرآن، مسائل عديدة. نعم.
معنى ما ائتلفت، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه،
يعني لا تختلفوا فيه من جهة الفهوم والاعتقاد ويضلل بعضكم بعضا. نعم. حقيقة هذا كما قلنا في مسائل عديدة نافعة، نسأل الله ينفعنا وإياكم بها. طب نقف عند باب تفسير فاتحة الكتاب، نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.